الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 91 بعد 100، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر رجب لعام 47,400. ونبدأها بهذه الرسالة، وهي بعنوان ضرورة التفقه في الدين. ضرورة التفقه في الدين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه خير حمده وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صل كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه.
وهذا الدعاء الجامع الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه دعوة جامعة: أن جعلك الله عز وجل ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فالعبد بين نعمة يتقلب فيها، وحقها وواجبها أن تشكر الله عز وجل عليه، أو يكون في مصيبة نزلت به وبلية، فحقه أن يصبر وأن يسترجع وأن يحتسب، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبين تقصير يصدر منه وذنب لا ينفك عنه أن يستغفر الله عز وجل. هذه أحوال العبد الثلاثة العامة التي لا يكاد حال العبد يخرج عنها، فهو بين عطية وبين بلية وبين ذنب وتقصير، ولا بد أن يقوم بالعبودية في كل حال من هذه الأحوال، كما ألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بعبودية الوقت، فقال لله عز وجل: عبودية في كل وقت. فله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، له عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، له عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، له عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، له عبودية وهو حاكم، له عبودية وهو محكوم، له عبودية وهو زوج، له عبودية وهي زوجة، لا ينفك الإنسان أبدا عن حال من الأحوال تحتاج عبودية من العبوديات. وهذا من الفقه العظيم والعظيم جدا، أن الإنسان يوظف العبودية في كل وقت ويجعل لكل وقت عبودية. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما معنى يذكر الله على كل أحيانه؟ إذا ذكر الذكر فلا تظن أن الذكر إنما هو ذكر اللسان فقط، لا، الذكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بعمل الجوارح والأركان. صدقتك ذكر، جهادك ذكر، طلبك للتعليم، طلبك العلم ذكر، كل حال من أحوالك هي ذكر. الذكر يعني أن تذكر الله بالعبادة المشروعة في الوقت المناسب الذي تحتاجه، هذا هو الذكر. فحينما نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا معناه إيه؟ معناه أنك تذكره بصلاة، تذكره بصيام، تذكره بزكاة، تذكره بحج، تذكره بعمرة، تذكره بجهاد، تذكره ببر والدين، كل هذا داخل في الذكر. اذكر الله ذكرا كثيرا، وليس فقط أن تذكره بحركة اللسان المعروفة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا من الذكر وليس كل الذكر، هذا من الذكر وليس كل الذكر، وإنما الذكر العبادة، العبادة. فالعبادة كلها يطلق عليها ذكر، لكن إذا قرن الذكر بغيره، نعم قد يفهم من الذكر هنا العبادة باللسان أو الذكر باللسان إذا قرن مع غيره، لكن في العموم إذا أفرد الذكر فهذا معناه الدين، كل الدين، فيدخل فيه كل الدين. فكان النبي يذكر الله على كل أحيانه. طيب هو في الخلاء، في الخلاء ما يذكر الله، لكن يذكر بلسانه يعني، لكن آداب الخلاء ذكر لله، آداب الخلاء ذكر الله. فأن تتأدب بآداب التخلي هذا ذكر الله عز وجل. ذكرت ربك عز وجل، أنت ذاكر ربك بشرعه سبحانه وتعالى، تستنجي بيدك اليمنى، تتأدب بالأدب، هذا نوع ذكر لله سبحانه وتعالى. وأنت في رمضان تصوم، هذا ذكر، ذكرك هنا بالصيام. تبعتم يا أخواني؟ فالذكر إذا أطلق دخل فيه جميع العبادات، وأما إذا قرن مع غيره قد يقال هذا ذكر باللسان، هذا ذكر بكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والمعنى أن العبودية عبودية عامة، عبودية متنوعة، عبودية تكون في كل الأحوال، لا ينفك حال عنها أبدا. فهذا الحال وهو الذي يذكره ابن القيم وذكره الشيخ محمد بن بواب، هذا حال عظيم جدا، ألا وهو حال إيه؟ ألا وهو حال إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإما أنت بين نعمة تشكرها وبين مصيبة وبلية تصبر عليها، وإما ماذا؟ وإما أن تكون في حال تقصير وحال ذنب فتستغفر الله عز وجل. تعملوا يا إخوان، تعملوا إيه؟ نعم، واضح إخواني؟ فحق العطية أن تشكر، وحق البلية أن تصبر، وحق الذنب أن تستغفر. هذا الواجب عليك في كل هذه الأحوال وفي كل هذه الأطوار. نعم نعم. وما فين ترتيبك يا شيخ مؤمن؟ ابدأ في أولويات قبل الفطور وقبل مش عارف إيه، الدرس، الدرس، تصوير المذكرة، توصيل السماعة، كل الحاجات دي رقم واحد. بعد اثنين كده بقى أي حاجة أخرى ثانوي. نعم كلما صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني صلاة دائمة، صلاة دائمة مع صلاة المصلي ومع عدم
صلاتي ومع الغافل. يعني معنى إيه؟ معنى على كل حال، معنى على كل حال. لكن الحقيقة يعني مثل هذا بنقول يعني أسلوب خطبة شوي، يعني هذا كأنه أسلوب خطبة لا فهو من المباح، يعني من الجائز، ولكن ليس هو يعني فيه الدقة العلمية. نعم نعم، نقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كل حين. خلاص نعم، كلام ما أدري ما أدري هذا كله. يعني ما هل السؤال لو قال نقول صلى على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وكذا، هل يحسد للإنسان بهذا العدد؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عدد خلقه ومداد كانه كذا، هل عدد خلقه أما أقول مثلا أصلي على النبي عدد خلقه، عدد خلقه 8 مليار مثلا، يعني بني آدم ده غير بقى الخلق اللي يحصل القراءة، هل يحسب لك بهذا عدد صلاة بهذا العدد؟ الجواب لا، الجواب لا، الجواب لا. ولكن هذه تكون صيغة مثلا عظيمة في نفسها، لكن هل يحسب للإنسان بهذا العدد؟ الجواب لا، لا يحسب الإنسان بهذا العدد. وإلا كنت أقول الصلاة على رسول الله 100 وما أحتاج أكرر، وكنت أقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فكنت أقول ذلك، لكن ليس المراد بهذا. ما أقول عدد خلقه رضا نفسه وكذا ليس يحصل الإنسان من ذلك عدد الخلق، وإنما هي صيغة عظيمة اللي هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكذا، والمعنى أنها صيغة تعظم. لكن هل يكتب للإنسان بهذا العدد؟ كنا نقول كده، بدل ما إنسان يسبح مثلا يقول أسبح 100 مرة فيقن يقول سبحان الله 100، وبدل ما يقول 1000، وبدل ما يقول 1000 يقول مليون، بدل ما يقول مليون يقول مليار. وقد ألمح هذا معنى ابن القيم في بعض المواضع، ولعل ابن عثيمين أيضا، شوف ابن القيم ذكره في مسألة عدد خلقه، وأظن ابن عثيمين كذلك. هل يكون الإنسان هذا العدد؟ لا، ولكن إيه؟ إنما يكون ذلك بعظم الصيغة، لكن لا يكتب الإنسان بهذا العدد، ولا عدد الخلق يحصي إلى الله عز وجل. وكان الإنسان بدل ما يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 100 مرة فيستغر في 10 دقائق، كان يقول سبحان الله مليار، أو يقول اللهم صل على محمد مليار مرة، يقول مليارا، يقول كذا وكذا، أو عدد الخلق. لأن البعض يجعل هذا عاما، يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد الخلق، اللهم مثلا كذا عدد الخلق. لا يحسب الإنسان عدد الخلق، لا يحسب الإنسان في ذلك عدد الخلق. هذا العثيمين سئل ما صحة دعاء قول امرأة تقول لا إله الله عدد ما كان وما يكون وعدد حركاته وعدد الخلق من خلق آدم حتى يبعثه، يعني جاءت الأعداد كلها. فالجواب قال أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع، ولو قال سبحان الله بحمد عدد خلقه أو لا إله إلا عدد خلقه لكفاه عن ذلك كله، وكان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. هذا من أجمع ما يكون من تسبيحه. وأما هذه الأشياء التي يأتي بها بعض الناس يعجبه السجع الذي فيها والمعنى المبتكر، فإن العدول عنها إلى ما جاءت به السنة هو الخير. طيب، لكن هل السؤال برضه السؤال هل كان النبي يقصد هذا العدد؟ وهل لو قال إنسان هذه الصيغة هل يحسب هذا العدد؟ المراد من ذلك عظم هذا التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه، أي أن هذه الصيغة في نفسها التوقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، هذه الصيغة عظيمة. لكن هل يحسب لك فعلا عدد الخلق بذلك؟ الجواب لا. نعم، شوف ابن تيمية ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المسألة الثانية وهي تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر، على مجرد الذكر بسبحان الله بسبحان الله أضعافا مضاعفة.
يعني لو أن الإنسان سبح مثلا هيكون سبح ألفا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قد يفهم بعض ما يقول سبحان الله عدد خلقه أن هذا أفضل. أفضل ليه؟ لأن هذا سبح ألف، إنما هذا سبح إيه؟ ما لا يعلمه إلا الله. من يعلم عدد خلقه؟ هو سبحان الذي خلق، هو سبحان الذي خلق. نعم.
قال فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط، وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذاكر المفرد
أعظم ثناء
وهو أعظم
ثناء
ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عن ما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه لا إن ما أتى به العبد
من لا إن أتى به العبد
لا إن ما إن أتى, أتى إن ما أتى
أه؟
وقال لا إن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده،
لا أن ما أتى به لا أن ما أتى به نعم. العبد نعم
لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى ولا يحصي الحاضر. وكذلك قوله ورضا نفسه.
انتبهتم؟ واحد يلخص لهذا الجواب، انتبهتم؟ يبقى ليس هنا كلام ابن القيم تضمن أمورا، منها أن هذا الذكر لا يكتب لك به عدد الخلق، فحينما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه لا يساوي أنك تسبح عدد الخلق. لو العدد الخلق مثلا مليار مليار تمام، مش معناه ما تقول سبحان الله عدد خلقي يكتب لك مليار مليار تسبيح مليار مليار تسبيح، لا هذا لا يكون، وإلا كنا نقول ذلك جميعا. يبقى الواحد يقول سبحان الله عدد الخلق، يقول الحمد لله عدد الخلق، يقول اللهم صل على محمد عدد الخلق، ويكون هذا أكمل من يسبح 33 ويحمد 33 وكبر 33، بل أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد الخلق، يبقى هذا أفضل من 100 مرة. يعني أنت ما تقول 100 مرة لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله القدير يكون أبلغ منك من قال هذا مليار مرة يقول عدد خلق. هذا لا يمكن أن يتصور، هذا لا يمكن أن يتصور، وإلا كان كل الذكر بهذه الصيغة، كان كل الذكر بهذه الصيغة، بدل ما تسبح 100 بدل ما تصلي 100 بدل ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الشيء القدير 100 أنت تقول بس ما عليك أن تقول عدد خلق. لا وكمان إيه أيضا رضا نفسه وأيضا زينة عرش، كانت تقول هذا كله وخلاص. شوف كم سيأتيك من هذا. ليس المراد بهذا العدد وأنه يكتب لك بذلك عددا. طيب المراد إيه؟ المراد الآن أنك تنشئ وتخبر. طيب تنشئ ماذا؟ تنشئ ذكرا تقول هذا ذكر. طيب وتخبر ماذا؟ أن استحقاق الله سبحانه وتعالى للثناء يستحق أنك تسبحه عدد خلقه وزنة عرشه وكذا، مثل ما كان النبي يثني ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي ما يحصي ثناء على الله عز وجل، النبي نفسه أكمل من أثنى على الله ومع ذلك لا يحصي ثناء على الله، ولهذا يوم القيامة يفتح له لما يسجد طلب للشفاعة يفتح عليه من أنواع المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ومع ذلك أيضا لا يحصي الثناء عليه، لأنه لا يحصي الثناء على الله إلا من أحصل علم بالله. ومن الذي يحصل علم بالله؟ لا أحد، لا أحد من خلقه يحصي العلم به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. طيب، فيكون الإخبار أن الله يستحق الثناء بهذا القدر، وأنك لو أثنيت عليه بهذا القدر ما وفيته حقه سبحانه وتعالى. فتكون هذه الصيغة المراد منها إيه؟ طيب، طالما لا يكتب لعدد الخلق، فما المراد من هذا؟ المراد أنه يقوم بقلبك استحقاق الله التسبيح بهذا بعدد الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه، فتعظم التسبيحة بهذه الصيغة في قلبك، فتكون أكمل من أن تقول سبحان الله فقط. واضح؟ أكمل أن تقول سبحان الله فقط. لكن لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مثل ما قال النبي قد قلت كلمة تعدل كل ما قلت. ليه؟ لأنه بيعظم في القلب، إذا أخرج الإنسان تسبيحه يعظم في القلب مقام الرب عز وجل حينما تسبح بهذه الصيغة ما لا يكون بغيرها. يبقى فضل هذه الصيغة، وليس أن من فضل هذه الصيغة أنه يكتب لك حسنات بعدد الخلق. واضح يا أخواني؟ واضح؟ مثل واحد يقول لك مثلا، طبعا لا المسألة أعلى، يعني مثلا تقريبا واحد يدخل زوجته زي اللي بيسمع جدول الضرب، يدخل عليها أنا بحبك، ما لهاش قيمة طبعا، يعني أنا بحبك يعني بردة. لكن حينما تأخذ نفس الصيغة بأداء آخر هي تستشعر ماذا؟ مثل الدعية الله عز وجل، قد يكون ليس فصيحا ولكنه يخرج الكلام من قلبه، فحينئذ يقع في القلب. ولو ما كان فصيحة. وبعض الناس يكون عنده فصاحة ولباقة وطريقة عرض، ومع ذلك تشعر أنه يمثل. فبعض الصيغ تكون أبلغ من بعض، وبعض الكلمات يكون أوقع من بعض، وهكذا. فالمراد أن الصيغة بهذه الطريقة لها مما يقع في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ما لا يقع بغير هذه الصيغة، وليس أن الإنسان يؤجر على ذلك بعدد الخلق. فمن قال سبحان الله بحمد عدد خلقه يكتب له بذلك عدد الخلق تسبيحا. واضح يا إخواني؟ نعم،
كلام ابن حجر في
نعم
في الصلاة على النبي المذكورة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كما ذكره الذاكرون كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه. وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين.
نعم، على كل أن تكون هذه الصيغة يعني ما ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى، وإذا ذكرها بعض السلفي فأنعم به وأكرم، يعني تكون مقاسة على هذا. لكن لو أن الإنسان قال صلي عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ونذر كلماته وكذا، يكون يعني قياسا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ الإسلام،
لكن طالما أن ذكرها بعض السلف لا حرج، وإن كان يعني ما يظهر الإنسان فيها يعني مزيعا أن يقول فيها صلاة دائمين إلى يوم الدين، دائمين إلى يوم الدين. لكن إذا الشيء استعمله بعض العلماء أو بعض السلف لا نقلل من شأنه. نعم،
في كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مئة مرة، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول سبحان الله مرتين أو مئة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة.
يعني لو قال سبحان الله مئة مرة، الحمد لله مئة مرة، فهي مرة، فهي مرة. نعم. مثل أن تقول سبحان الله بعد الصلاة سبحان الله 33، هل تحسب لك كم؟ هي مرة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم في صحيحه. فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك، فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد وفعله محصور، وتارة يكون لما يستحقه الرب فذاك الذي يعظم قدره.
يعظم قدره، هذا يكون هذا ذكر عدد خلق نفسه بما يستحقه الرب، ليس أنه بما يقع عددا تؤجر على هذا العدد، لكن بما يستحقه الرب. فالرب يستحق تسبيحا بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. لهذا نقول فائدة هذا الذكر ما يقع في القلب من تعظيم للرب سبحانه وتعالى، فإن الرب يستحق أن تسبحه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته إلى آخر ذلك. نعم.
قال: وإلا فلو قال المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فلو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة.
نعم. فإن شوف فإن قال سبحان الله بحمد عدد خلقه لم يكن سبح إلا مرة واحدة، هذا هو ثمرة البحث. ثمرة البحث في أمرين: واحد، هل يكتب الإنسان هذا العدد؟ اثنان، إذا لم يكتب الإنسان هذا العدد فما فائدة سبحان الله بحمد عدد خلقه إذا كان ما يكتب له عدد خلقه؟ هذا ثمرة البحث. طيب، فأولا ثمرة البحث، هل يحسب له العدد؟ الجواب لا، الجواب لا. فمن قال سبحان الله بحمد عدد خلقه فلا يكتب له إلى مرة واحدة. طيب، الثاني، إذا ما فائدة سبحان الله بحمد عدد خلقه إذا لم يكتب الإنسان إلى المرة الواحدة؟ أن هذه الصيغة من كمال الثناء على الله، فإنها إخبار أن الرب يستحق ثناء عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فتكون هذه الصيغة أبلغ من سبحان الله المجردة، لأنها تسبيح وتعظيم وثناء بالغ. نعيد مرة ثانية، ما ثمرت البحث إذن في هذه في لفظة سبحان الله بحمد عدد خلقه؟ ثمرة البحث يا طه: واحد، أن من قالها لم يكتب له إلا مرة واحدة، فلا تتضاعف الأعداد بعدد الخلق تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وإلى آخره، حتى يكتب بقى المجتهد وكل شيء يقول بعدد الخلق حتى يكتب له هذا العدد كما قد يظن. فمثلا يقول سبحان الله وبحمد عدد الخلق، اللهم صل على محمد عدد الخلق، اللهم وهكذا عدد الخلق عدد الخلق. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه يريد أن ينال أعلى الأعداد، فيقول ذلك طلبا لمضاعفة العدد. فنقول أولا من قال ذلك فإن له العدد الواحد وليس المضاعف، فمن قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبح تسبيحة واحدة. طب الثاني، طب ما قيمة إذن أن أقول عدد خلقه طالما أن تسبيحة واحدة؟ أنها تسبيحة أكمل من التسبيح المجرد، حيث أنها تناولت ثناء وتعظيما لله عز وجل ليس كالتسبيح المجرد. طيب، فائدة قياسا على هذا لماذا نقول اللهم صل على محمد ومحمد وكذا الصيغة وفقط؟ لماذا ما نقول كذا عدد خلقه، عدد خلق الله عز وجل؟ ولماذا ما نجعل هذه الصيغة، وده الثمرة التي أريد أنا أن أقولها، هذه الصيغة عدد خلق رضا نصر رضا عرشه محا كل لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلق سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلق، سبحان الله والحمد لله سبحان الله عدد خلق، استغفر الله العظيم عدد خلق، هل يقاس على ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لو كان أكمل سبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا مرادا لكانت هذه الصيغة تكون ضمن كل ذكر ورد به سنة، ولم نرى الأذكار النبوية ولا الذكر النبوي يتضمن هذا التقييد في كل ذكر، فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد ينفرد الإنسان ذاكرا ربه فيعظم ربه في قلبه فيقول تلك الصيغة، فإذا لفظ إليها تعظيم الرب أحيانا حينما تقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقك ورضا نفسك، فحينما يأتي هذا الثناء الطارئ والتعظيم الذي يقع في قلبك فدونك ذلك. وعليه قد يحمل قول الشافعي رحمه الله هنا أن الصلاة عظمت في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما كلما صلى عليه مصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه غفلون، يعني أصلي عليك صلاة دائمة أنال أو أرجو أجرها كلما صلى عليك المصلون أو غفل عنك، يعني صلاة دائمة لا تنقطع. واضح إخواني؟ وإلا لو كان القياس في ذلك صالحا لجعلنا ذلك في كل ذكر يذكره العبد، ولم نرى ذلك حال السلف، لم يكن هذا حسا. في حديث كعب بن عجرة قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وذكر الصيغة، ما قال عدد خلق الله عز وجل وعدد وزينة عرش. يا عبد الله بن قيس قال بيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي وذكرت. هذا مبحث مهم جدا حول لفظة عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي وذكرماتي، وأنها لم تكن على ما يذكره النبي في كل ذكر، وأن المراد من وراء ذلك ليس أن العدد يتضاعف، أنه يعني كلما ذكرت ذكرا كتب لك أجر هذا العدد عدد الخلق، وإنما هي التسبيحة الواحدة، هي التحميد الواحدة، هي الصلاة الواحدة، هي التكبيرة الواحدة إن فعلت ذلك، ولكن ثمرة ذلك أنها تعظم في القلب، ولا يعني أنها تعظم في القلب وكذا وكذا أنها تردف وأنها توضع في كل ذكر تذكره، وإنما يكون ذلك ماذا؟ وإنما يكون ذلك من محض الثناء على الله عز وجل أحيانا إذا قام في القلب تعظيم الرب فيردف بعض الأذكار بهذا أحيانا، لأنك إن طلعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد ذلك إلا فيما ذكره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يضع مع كل ذكر يذكره الله عز وجل. ولا شك أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه أكمل من ذكر وأكمل من سبح وأكمل من صلى وأكمل من عبد، وهو الذي دل زوجتها على أنني قلت كلمة لو يعني تعدل كل ما قلته أو غير ذلك، وهو هذا الذكر بنفسه، فيكون هذا الذكر واضح عليه بهذه الصيغة. أما ما عدا فكما قلنا لا نجمع على هذه الصيغة تبعا وتابعة لكل ذكر نذكره، وإنما يكون هذا حينما يقع في القلب ما يقع ويهيج ذلك على ذكر الله والثناء عليه أحيانا. نعم نعم تعلق كل مؤمن إيه؟ مالها لأنه هو بيدعو لكل مؤمن ومؤمن، مثل ما جاء في التشهد، وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كما أسأله سبحانه أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه والصبر على ذلك، وأن ينور قلوبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحجب ذلك عنا بذنوبنا، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة، لا شك أن إنزال هذا الدين على محمد،
لأن الإنسان قد يحجب عنه الفضل بالذنب، قد يحجب عن الإنسان الفضل بالذنب، والذنوب خطيرة، وقد يحرم الإنسان ما يحرم من الفضائل بسبب الذنوب ومعاصيه. ولهذا استغفر الله دائما وتوب إلى الله عز وجل دائما، واعلم أن الذنوب أمرها خطير وأن عاقبتها وخيمة، كما قال سبحانه: إن الله لا يهدي من يضل، وفي القراءة الأخرى: إن الله لا يهدى من يضل. الله ما يهدى إليه الضال ولا يهدي الضال إذا كان في ضلاله وغيه، بل إن الله عز وجل قال: ونمد له من عذاب مد. فكل من كان في ضلالته فليمدد له الرحمن مد، فهذا إذا كان في الضلالة. وأما إذا كان في الهداية قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال سبحانه: زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: إن صرفوا صرف الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، فالإنسان يحرم الهداية ويحرم التوفيق بالذنب يصيبه وهو مقيم عليه مصر عليه. نعم نعم. اللي هو ايه؟ اي صيغه؟ ما يلزم، ما ندري، ما نعرف، ما نبقى. الله اعلم، لكن من خصوصيات، يعني ما يقال من خصوصيات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لا شك ان انزال هذا الدين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم امر جلل عظيم، كما قال جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
نعم إخواني، هذا الدين نبأ عظيم، هذا القرآن نبأ عظيم، نبأ عظيم. هذا الدين لا ينبغي أن نتخذه لعبا ولهوا وأن نتكاسل فيه، بل ينبغي أن نأخذ هذا الدين بغاية الجد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال بقوة، وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. يا موسى إن اصطفيتك عن الناس برسالته وكلامه فخذ ما أتيتك بقوة، خذ ما أتيتك بقوة. فهذا الدين أمره عظيم، أمره عظيم، ينبغي الإنسان أن يتهاون فيه وأن يأخذ كل الدين، ولا يقول هذا مستحب وهذا واجب وهذا، هذه شعائر الله. الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا تنظر إلى استهانة الناس هذا يستهين بكذا وهذا يستهين بكذا، والناس لا تبالي حتى الصلوات ما تلتفت إليها ولا تتقنها ولا تعنى بها، التي هي كرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا بقى عن التوحيد الذي هو أعظم ما جاءت به الرسل. فأنت ترى الناس يتهاونون بالأمر عادي، مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا كذا، شلا يا فلان، شلا يا علان. وإن نبهت إلى الشرع في ذلك الناس ما التفتون إليك، كأن الأمر أمر سهل، مع أنه قد يخرج من الدين، قد يخرج من الدين. فمن ذبح لغير الله، من طلب المدد من غير الله عز وجل، هذا خرج من الدين، هذا شرك أكبر. فالناس يستهينون بالدين يا أخواني، الناس ما يستهون بالدنيا، أما الدنيا فالناس ما تستهين بها ولا تفرط فيه. أرأيتم رجلا واقف على الطريق أخرج 100 جنيه وأشعل فيها نارا، ها؟ جاء بالكبريت وولع فيها، هذا حصل؟ من فيكم رأى هذا؟ ما حصل هذا أصلا، ماذا حصل؟ هذا ما حصل. وكل واحد يحرص على القرش، ولو بقي له قرش ساغ من هذا وقف وقال للرجل: هات لي كذا، ها؟ ولا تهون أبدا في دنيا، مهما صغرت ما تهون فيها أبدا. لا الفلاح إذا حصد أرضه بيترك جزءا من زرعه، شوف لوزة القطن هذه ما رأينا الفلاح يفعل هذا أصلا يطر شيء. يا أخواني الفلاح بيأتي بالحطب بعدما أخذ من أرض القطن جمعة وجمعتين وثلاث ويأتي بالحطب إلى بيته ومع ذلك يوصي أولاده بعد مثلا أسبوعين ولا ثلاثة الحطب هذا قد يخرج منه بعض القطن القليل جدا فيخرج الولد أو تخرج البنت أو تخرج المرأة تجمع على سطح بيتها ما قد يعني يكون فيه قطن تأتي بخمسة كيلو تأتي بعشرة كيلو تأتي باثنين كيلو تأتي بثلاثة كيلو الخسارة أصلا ليه لأن أتركها شوف يعني يجمع المرة والمرتين والثلاثة ومع ذلك وراء هذا والحطب يتم به لكذا وكذا وربما باعه والقش ربما باعه ما يترك شيئا أبدا. ولو بينك وبين جارك أي جار يوافق أن يفتح جاره نوافذ جهتي إذا لم يكن له حق في ذلك ما يسمح له بأن يفتح وقد يكون لك الممر مترين ومع ذلك ما تسمح لجارك أن يفتح تقول ما لك حق ما لك حق مع أنك لو تركته وآثرت أن يفتح وكذا أنت مأجور. لكن هل تنافذ جارك كما نافسه على جداره تنافسه على الصف الأول في المسجد أذن المؤذن وأنت في بيتك هل تنافس جارك على الصف الأول هل تنافس جارك على ذكر الله عز وجل وحضور مجالس العلم وكذا هل تنافس الجواب لا للأسف الشديد ما يحصل هذا. فنحن ننافس في الدنيا مما يدل على أن الحقيقة أن ديننا استهن به كثيرا كثيرا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن يعظم شعائر الله. أمر الدين أمر عظيم وأمر خطير ينبغي علينا أن نعنى به يا أخواني وأن نجتهد في القيام به. انظر ماذا قال ابن عمر لولده لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتمنع إماء الله مساجد الله فقال ولده والله لنمنعهن والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله يسبه سبا قال الراوي ما سمعته سبه مثله قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لمنعهن. وهذا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما يمر على أحد هؤلاء وهو يخذف بحصاه وكذا فقال لا تفعل هذا النبي قد نهى عن ذلك وبين أنه لا أنه إنما يفقع العين ويكسر السن وكذا وكذا ولا يصيد صيدا ثم مضى. فلما عاد وجد الرجل أيضا يرمي بهذه حصوات فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أكلمك أبدا والله لا أكلمك أبدا. فانظروا هذا ما في استهانة بالدين. اليوم سبحان الله ما نجد عندنا شيئا أعظم من أن نجامل به من الدين. تجامل بدينك وصار من يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى كذا صار رجلا متشددا هذا رجل متشدد هذا رجل كذا وكذا متشدد أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره متشدد حينما يقول لا تدعوا غير الله وادعوا الله متشدد حينما يقول لا تذبح غيره واذبح لله هذا متشدد. أنت المتحلل أنت المفارق للدين أو يقال المرأة حجبي يا أمة الله. الحجاب اليوم هو الحجاب الحجاب اليوم هذا هل ما تلبسه المرأة هو الحجاب حتى ولو غطت وجهها كثير من النساء للأسف الشديد تغطي وجهها بما هو زينة وتبرج حتى تكون الكاشفة الوجه أخف فتنة من المغطية الوجه لأن تغطي وجهها ليس الغطاء الشرعي ليس الغطاء الشرعي وتلبس جلبابا ليس هو جلباب الشرعي إنما هو الضيق الذي يفصل والذي فيه زينة والذي تظهر عينيها من وراء ذلك وقد تضع فيها ما تضع من الزينة وكذا بما يفتنها وقد لا تكون جميلة لكن تبدو فاتنة أعظم من المرأة التي لو أظهرت وجهها كاملا هذا اسمه تبرج ولو كانت تغطي بدنها لأن الحجاب الشرعي ما هو أن تغطي بدنها فقط كده هو الحجاب الشرعي شروط الحجاب الشرعي أن تغطي بدنها لا أن تغطي بدنها شوف بقى أن تغطي بدنها ده عنوان كبير تحت إيه أن تغطي بدنها بما لا يحجم ويفصل جسدها أن تغطي وجهها بما لا يكون زينة في نفسه أن تغطي بدنها أن تغطي بدنها بما لا يكون لبسة رجل ما هو البنطال بيغطي البدن، لكن هذا هذه التغطية مقبولة؟ لا، التغطية غير مقبولة. يبقى ما ليس معنى الحجاب أو ليس حجاب شرعي هو أن تغطي المرأة بدنها. ماذا بعد أن تغطي المرأة بدنها؟ أن تغطي المرأة بدنها بما لا يشبه ثوب الرجل، أن تغطي المرأة بدنها بما لا يفصل حجم بدنها، أن تغطي المرأة بدنها بما لا يكون زينة في نفسه، أن تغطي المرأة بدنها بما لا طيب فيه. هذا هو شروط الحجاب الشرعي. فتخرج المرأة، لكن بعض النساء أو كثير من النساء استهانت بالحجاب الشرعي، حتى رأينا ما رأينا مما يكون في الشوارع من مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما قط. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات. لاحظوا، كاسيات عاريات. كيف كاسية وتكون عارية؟ كاسيات كأنهن عاريات، كاسيات كأنهن عاريات، كاسيات عاريات. أليس العري أخواني ضد التغطية؟ كيف تكون كاسية وعارية؟ لأنهن كاسيات بما إيه؟ كأنهن عاريات، كأنهن عاريات. فاستهانة بالحجاب الشرعي. عمر رضي الله عنه ماذا يقول قبل نزول الحجاب؟ كان يستحث النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الحجاب، لو أمرت نساءك بالحجاب يا رسول الله. حتى كان يوم من الأيام وقد خرجت عائشة سودة بنت زمعة يوما من الأيام، وكانت امرأة طويلة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي يا سودة فقد عرفناك، ارجعي يا سودة فقد عرفناك، استحثاثا لأن ينزل ماذا؟ الحجاب الشرعي. حتى نزل الحجاب، وإذا استطمن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هذا تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. أيضا الاستهانة بأمر الطلاق. الآن أمر الطلاق، الزوج يأكل بالطلاق ويشرب بالطلاق ويمشي بالطلاق ويركب بالطلاق ويبيع بالطلاق ويشتري بالطلاق. على الطلاق دي 5 جنيه، على الطلاق يا رجل انت ما تسمع، على الطلاق مش عارف، وكأنها كلمة يعني عادي. عليك الطلاق، عليك الطلاق كده خلاص، علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، هذا يلزمك الطلاق، علي الطلاق، هذا يلزمك الطلاق. في كل مرة تقول علي الطلاق، انت بتقول كده لانه معناها يلزمني الطلاق، اذا يلزمك الطلاق. فالناس تستهين بأمر الطلاق فتشتت اسر. الطلاق عظيم، لابد أن يعظم. ولهذا الله واجه بأحكام الطلاق النبي خطابا، واجه بنبي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. ما قال يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم، ولا قال يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها النبي إذا طلقتم. فخاطب الله عز وجل الأمة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم. فدل هذا على تعظيم أمر الطلاق. ولهذا سورة الله عز وجل أفرد سورة في القرآن سورة الطلاق. انظروا إلى عظم الأحكام، سورة الطلاق وهي سورة النساء الصغرى. بل وجدنا في سورة الطلاق على قصارها التذكير بتقوى الله عز وجل كثيرا في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم منها أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله كثيرا في السورة هذه. ليه؟ لأن أمر الطلاق يحتاج إلى تقوى، لا يحتاج إلى هذا العبث الذي نفعله. كل هذا يعود إلى أننا لم نعظم الدين التعظيم الذي ينبغي أن يكون. هذا ابن عمر يعطس رجل بين يديه فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عمر له: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله. احنا النهارده نقول يا هتفرق يا شيخ، يعني الحمد لله والصلاه والسلام على ايه تفرق في صلاتك؟ في صلاتك اذا رفعت ركوعك ما لك الحمد والشكر يا رب، تقول الشكر دي مش وارد، ربنا لك الحمد، ولك ايه سبحان الله متشددين احنا بنقول حاجة غلط فعادي الدين ده عادي يعني عند ناس يأذن الأذان ثم بعده الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا مش عارف ايه ويعد هذا تقول هذا لم يرد لك لا أنا ما فعلت شيئا خطئا أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة قبلها نصف ساعة القرآن تقول هذا غير وارد تقول لك لك يا أخي اتق الله روح انهى عن الرقص والطبل جدنا عن القرآن جدنا عن القرآن ماذا أصنع الرجل يقرأ القرآن ماذا في هذا تقول في هذا أنك أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء بس ما يضر يعني هذا الشيء ده قرآن نقول هذا القرآن لك له محل أنت نفسك تقرأ القرآن تختم كل ماذا والله يا شيخ ما أذكر أن ختمت مرة في حياتي طيب يعني أنت ما ختمت مرة في حياتك مع أنك لو ختمت كل ثلاثة أيام فهذا مستحب وتأتي لابد أن تقرأ قبل الجمعة ألا ترى أن الشيطان يحرص أن تغير شرع الله عز وجل تغيير دين الله سبحانه وتعالى فالأمر صعب ليس هينا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال له رجل يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد هو من أهل المدينة وسوف يحرم من الميقات وميقات أهل المدينة ذو الحليفة اللي احنا بيسمين الناس اليوم التسمية العامية أبيار علي طيب لو أحرم من مسجد النبي مسجد النبي له فضل عظيم صلاته فيه بألف صلاة فلو أحرم من المسجد يتقدم من الإحرام هذا بأميال ويحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة يا إمام إن هي إلا أميال فقال وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أو تظن أنك أتيت بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أنت تفعل أحسن من النبي النبي يحرم أبيار من ذي الحليفة وأنت تحرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا لتعظيم الدين اليوم يا أخواني يتطاول كثير من الدعاة المتصدرين للدعوة الله والمشايخ والدكاترة والعمدة يحاربون بكل قوة أن تعتقد أن الله في السماء يستميتون أن الله ليس في السماء ليس في السماء رب يعبد ألا عجيب الله يقول آمنتم من في السماء الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله يقول تعرج الملائكة والروح إليه الله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم الله يقول وهو العلي العظيم النبي عرج به إلى السماء هذا أمر معروف مقرر بإجماع أجمعت الأمة أن الله في السماء بذاته وصفته هم يستميتون اليوم أن يقولوا ليس في السماء رب لو اعتقدت أن على العرش رب فقد اعتقدت أن الله جسم ومن اعتقد بأن الله جسم فهو كافر أنت ممثل فمن اعتقد هذا كفر تخيلوا من اعتقد أن الله في السماء كفر والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي يقول للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتق فإنه أمين تخيل إنك بتحكم لهذا طب أنت ما الدليل أن الله ليس في السماء وعندك عشرات ومئات الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى وإجماع الأمة يدل على ذلك ما الدليل عندك أن الله ليس في السماء ما الدليل عندك يقول لك العقل أن الله لو كان في السماء وكان مستوى على عرشه لكان استواؤه يعني تحيزه لكان استواؤه معناه يحتاج إلى العرش أنت تتكلم عن استواء المخلوق أنت ما تتكلم عن استواء الخالق هذا استواء ماذا؟ هذا استواء المخلوق فمثلت الله بخلقه ثم عدت تقول لا يليق أن يكون الله عز وجل مثل خلقه فإن له إن إليه راجعون هذا هو الدين الذي ينبغي أن نعظم علو الرب وقد أجمع العلماء على أن من أنكر علو الله بصفاته وذاته على خلقه فإنه كافر من اعتقد هذا كفر أعوذ بالله فالله ليس في السماء والقرآن ليس كلام الله لأن الله ما يتكلم والله ما يرى في الآخرة أو يرى لكن إلى غير جهة. فصرنا نستهين بهذا، وصارت هذه عقيدة مين؟ هذه عقيدة المجسمة، هذه عقيدة الوهابية. لأن أنت بتحكم الآن بتقول له لا تدعو الميت هذا، الميت هذا ما عنده شيء، الميت هذا ما عنده شيء. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الأموات: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالحين. يقول لك لا 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 لا، يقتنع عن هذا، يقتنع عن هذا. الميت عنده، عنده نفحات وعنده كرامات وعنده فيوضات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. طب من أين تعرف أن هذا عنده الفيوضات وعنده ما أدري؟ لعله يعذب في القبر. أنت تعرف هذا يعذب في القبر ولا ينعم؟ تعرف أنت؟ أشهدت له بالجنة؟ طب ولماذا لا يفعل هذا في بقيع المدينة؟ هذا البقيع اللي فيه سادات الصحابة، لماذا ما عندهم قبر يعبد مع الله ولا يذبح له ولا ينظر له؟ لماذا؟ وتحاكم ويقال هذا فقه النابتة، هذا نابتة السلفية، هذه هؤلاء السلفيون حرموا عن كل حاجة، بيسبوا أولياء الله وبيشتموا أولياء الله ولا يعجبهم البيت الرسول وإلى آخره. أبدا، السلفيون يرون أن لآل البيت فضلا عظيما يحبونهم، بل من أبغض واحدا من آل بيت رسول الله كان ضالا مضلا. لكن السلفيين يفرقون بين ماذا؟ بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، بين محبة آل البيت وبين عبادة، وبين عبادة إيه؟ وبين عبادة آل البيت. فرق بين هذا وذاك، نحن نضع الأمور في نصبها. فرق عندنا بين المعبود وبين المتبوع. المعبود هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعبود هو الله عز وجل، والمتبوع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعطي الله حق، ونعطي الرسول حقه، ونعطي الأولياء حقه. حق الله أن يعبد، حق الرسول أن يتبع، حق الأولياء أن يحبوا، نحب الأولياء لكن لا نعبدهم. تقول ماذا دي يا حسين؟ هل حسين ضرأ عن نفسه القتل؟ قتل الحسين، لماذا ما منع القتل عن نفسه طالما أن له السر الباتع هذا؟ ها؟ لماذا؟ جد الحسين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو الحسين من؟ علي رضي الله عنه. وأم الحسين من؟ فاطمة، خير امرأة في هذه الأمة في بعض أقوال أهل العلم. أبوه بشر بجنة، رابع الخلفاء الراشدين، رابع رجل في هذه الأمة، أفضل رجل بعد الثلاثة. وأمه قيل خير هذه الأمة، وجده خير رسول أرسله الله. عنده خيارات بقى، مدد يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، هؤلاء يقتلونني، أدركني يا رسول الله، طيب، أو أدركني يا أبي، أو مدد يا أمي. من كالحسين يا أخوان؟ من كالحسين؟ جده، أبوه، أمه، أخوه. من كالحسين؟ من كالحسين رضي الله عنه؟ هل قال مدد يا؟ ماذا قال الحسين؟ مدد يا؟ وأنتم اليوم تقفون أمام قبر حسين تقول مدد يا حسين، تقفون أمام قبره، فلماذا لم يقل الحسين مدد يا رسول الله؟ وأنتم تجعلون من يقول بأنه لا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، تجعلونه مجافيا عند جفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، عنده جفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. طب كان الحسين على جفاء؟ لماذا ما أنقذ حياته بهذا؟ فالله المستعان. الشاهد من هذا المبحث: يجب أن نأخذ دين الله بالجد، كما قال الله عز وجل: يا موسى إن اصطفيتك عن سبيل الرسالات بكلامي فخذ ما آتيتك بقوة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وقتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه. فلو نستعرض صور التفريط من الناس في دين الله عز وجل لرأينا إخواني الشيء الكثير 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 في هذا. وإن الله وإن الله خرج. أما دنيانا نحبكها حبكا، نحبكها حبكا سبحان الله، ونبذل إليها كل أوقاتنا. نعم، الأب ما ما يقبل من ابن يأتي ب 92% و 99% في السنة العام، لا لازم يجيب 100%، وربما استدان أموالا حتى يعطي أولاده دروسا خاصة بكذا وكذا من أجل أن يأتي ب 100%. ولو الولد ما أدرك كلية طب أو هندسة أو صيدلة أو كذا، ربما باع شيئا من أرضه حتى يدخل ابنه جامعة خاصة. أول مرة نسمع كليات خاصة بالكثرة هذه، الجامعات الخاصة بالكثرة هذه، ومدارس خاصة بالكثرة هذه. الله يرحم تعليمنا. نروح في، إن لم يكن في قريتك مدرسة ذهبت إلى قرية نائية في الشتاء وكذا وتحمل كذا وتذهب وتجيء، ما كان يفكر في المدارس الخاصة هذه. لكن الناس اليوم بيشتكون من رفع الأسعار ويشتكون من كذا، شوفوا المدارس هذه مين بيدخل فيها، الجنسيات اللي فيها مين، من أستراليا وألمانيا وأمريكا ولا إيه؟ ولا مصريين ومن العزب، دول تأكد فيهم من العزب والقرى والنجوع. يعني المدارس الخاصة ما أدري إيه، كايرو مش عارف إيه، ودرس مش عارف إيه، سكول ودرس حاجات الخاصة ديت تمام. مش يعني لأولاد أوروبا ولا حاجة، لا ده أولاد مصريين وأولاد العزب، عزبة كذا تبع مركز كذا، مش يعني مش عزب عزب العزب فباس سبورتاج دلوقتي وفا بي ام دبليو وفا مرسيدس وفا كذا، ومع ذلك الناس ما تشكر. الأسعار الأسعار فالناس ينقصهم الشكر، الناس ينقصهم الطعام والشراب اليوم، الناس ينقصهم الشكر لله عز وجل. نعم 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 تدعو نفسها، تدعو نفسها المرأة اللي بتظهر على الانترنت وتقول دي مقاطع دعوية، تدعو نفسها أولا. وما في امرأة تظهر على هذا إلا وهي متبرجة مظهرة العينين. إخواني الصوت لو سمحتم، يا إخواني الصوت، إلا الصوت إلا الكلام بارك الله فيكم، فعلوا ما شئتم بس الكلام لا، بشوش علي صراحة. شوف الأولاد الصغار دول اشرب كل بس بدون صوت، كلم في التليفون تحت، يعني نسيت انبه في اول درس، يعني الصوت ده بيزعج يزعج. يعني انا ما ابي بشيء، مدد رجليك، نام عايز تنام، والله نام على جنبك مش مشكله، انا سامح لك، احنا نقعد بعد العشاء احيانا الله عز وجل، بس الصوت لا، الصوت لا. نعم. فنقول للنساء اللواتي يخرجن في هذه المقاطع والاشياء هذه، يعني اولا لا يجوز للرجل ان ينظر للمرأة ولو كانت منتقبة، هي تمكن الرجل من النظر اليه، تقول ها انا انظر الي. الامر الثاني، ان تجد هؤلاء النسوة يلبسن لباسا فيه زينة حتى تخرج في مظهر يعني لائق كما يقال، فتجد فيه. الامر الثالث حركاتها وكلماتها الامر الرابع جابت ايه يعني، تطلع تقول لي فضل الصلاة على النبي، ما عادش الرجالة تقول لنا فضل الصلاة على النبي، خلاص ما عادش ولا رجل يقول لنا فضل الصلاة على النبي، علمي ولدك علمي زوجك في البيت فضل الصلاة على النبي، ما عادش إن الرجالة تقول لنا فضل الصلاة على النبي. عندك مسألة علمية تحققها مثلا، تشرح لنا مثلا متن أصول السنة، طب والرجال ما هو بيشرحوا؟ الحمد لله رجاله هو موجود. فأنا عندنا يعني سبحان الله، فلسنا في حاجة إلى امرأة. هتقول لك أصل عشان الأخوات والنساء، خلاص خلي مجموعات نسائية خاصة بكنا ما في مشكلة، ده يعني إذا أمنت، مع أن ما أرى لو عندي زوجتي ما أجعلها تدرس على النت هذا أبدا أبدا. ليه تدرس على النت؟ من يسمع ومن كذا؟ الحريصة على طلب العلم عندك المشايخ لهم شروحات الحمد لله، يعني زوجتي تشرح أصول السنة ارجعي أصول السنة، عايز شرح الشيخ ربيع موجود، شرح الشيخ زيد المدخلي موجود، شرح الشيخ عبيد موجود، لن تكون زوجتي أفضل من هذه. وأنت بتسمعي صوت، تسمعي صوت، تسمعي صوت، خلاص اسمعي شروحات المشايخ. إلا هاتف تسمع فيه قرآنا أو تأخذ إجازة في القرآن، خلاص يبقى المرأة هي اللي بتسمع وزوجتي هي اللي تصحح مثلا. أما هذه الدروس وتوسع، حتى لو كانت دروس يعني نسائية وكذا لأن ما نأمن يعني أن تسمع من هنا أو هناك أو إلى آخره. فالله المستعان. ما حول ولا قوة إلا بالله. الرجل فاضي. ما ما طبعا طبعا عائشة تدخل في من كمل النساء وخديجة وفاطمة. ولهذا المنافسة بين خديجة رضي الله عنها وابنتها فاطمة وعائشة هذه المنافسة قوية، حتى أني لم أرى فيها النص الصحيح الصريح القاطع، مش أنا، العلماء حتى ما تجد عالما يقول النص الصريح الصحيح القاطع أو الإجماع القاطع على أن إحداهن أفضل نساء الأمة، إنما كل عالم يخبر بما يترجح عنده من النصوص. ولذا نقول الجميع يثبت له الفضل، أما الأفضل فسوف تجد الأفضلية نسبية، فهذه أفضل بالنسبة إلى، والأخرى أفضل بالنسبة إلى، والثالث أفضل بالنسبة إلى. ولهذا فائدة لما رى أهل السنة رتبوا الفضل بين نساء النبي وبين نساء الأمة كما رتبوا الفضل بين رجال الأمة وأفضل الأمة عموما. لقد في معتقد السنة جماعة أفضل الصحابة من؟ العشرة المبشرة، وأفضل العشرة الأربعة، وترتبون في الفضل كترتبين في الخلاف. خلاص جزمنا هذا أفضل الأمة هذا هؤلاء الرجال. ولهذا خديجة ولا العشرة؟ العشرة. عائشة ولا عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف. لكن تجد نصوص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال نقصد من الرجال؟ قال أبوه. دي كلها اسمها فضائل خاصة، أمور نسبية، أمور نسبية. فلهذا ما عندنا لا النص القطعي ولا الإجماع القطعي في أن خير نساء الأمة فلانة، إنما المنافسة تقع بينهن، وهذا يفضل باعتبار وهذا يفضل باعتبار، وهذا نص تروا كأنه نص قطعي وليس كذلك، فهذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا باعتبار. ولهذا حسبنا أن نذكر فضائل هؤلاء النساء ونقول أفضل النساء الأمة على الإطلاق الثلاثة دول أفضل، فعائشة وخديجة وفاطمة أفضل نساء الأمة. أما أيتهن أفضل صعب، صعب أن تعطي جوابا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في المفضلة بين عائشة وبين خديجة يقول ولم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، انتفع النبي نفسه بامرأة ما انتفع بخديجة، ولم تنتفع الأمة في المقابل بقى، ولم تنتفع الأمة بامرأة ما انتفعت بعائشة. لم ينتفع النبي بامرأة ما انتفع بخديجة، ولم ينتفع تنتفع الأمة بامرأة ما انتفعت بمن. فصعب صعب انك تدخل في هذه المسألة لترجح ماذا قولا مقطوعا. حسبك انك ترجح في نفسك، هتقول عائشة وفضل عائشة بعدما ذكر النساء قال وفضل عائشة على النساء كفضل ثلاثة على سائر الطعام، يعني هذا تقول إذن فضل عائشة خاص أفضل من الجميع. ما إن تقول هذا حتى تقول تأتي بحديث النبي خديجة والله ما أبدلني له خيرا منه، لقد أحطتني حين حرمته وكذا وكذا إلى آخره. وحديث الصحيح أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وبشر بإذنه في الجنة وذكر النص. تبع عائشة رضي الله عنها إن جبريل يقرئك السلام، وفضل بين سلام يوصله جبريل عن رب العزة وبين سلام يوصله النبي عن جبريل، فالتفضيل المطلق صعب. نقول هذا نسبي، هذا ماذا؟ هذا نسبي، هذه تتقدم في شيء والأخرى تتقدم في شيء، ولهذا نسبة اللي فضل الايه للثلاثة ونقطع فعلا بأنه الثلاثة خير النساء، خير النساء، إنما أيتون أفضل هذا عسر جدا، ليس فيه نص قطعي وليس فيه إجماع قطعي، مثلما نقطع في أن أفضل الرجال هؤلاء أفضل أمة العشر المشهور أفضل عموما. ولهذا شذ وأخطأ ابن حزم لما قال بأن خير الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سبحان الله يترك ظهريته، يعني ابن حزم يقول أخذ ذلك استنباطا ليس نصا، يعني شوف ظاهري، عندنا شوف النصوص تقول فضل أبي بكر وعمر إيه؟ تقول إيه؟ عندك نص ابن عمر في الصحيح، صحيح البخاري، كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لا ينبغي لابن حزم بناء على منهجه أن يعدل عن هذا النص، وغيرها من فضائل أبو بكر وعمر وكذا وغير ذلك، لكنه يرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لأنهن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجنة. وإذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أرفع مكانة، إذن هنا يكون أرفع مكانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، لو القياس هكذا، لو الأمر يقاس بهذا، نقول هم أفضل إيه؟ هم أفضل من هن أفضل من الأنبياء، هن أفضل من الأنبياء، هن أفضل من الأنبياء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، ومن صاحب النبي، طالما نحن نعطي الفضل لمن يكون مع النبي فنقول ومقام النبي لم يبلغ النبي ما، إذن النساء هؤلاء أفضل من سائر الأنبياء، فترك ظهريته في ذلك. فالشاهد أن أبا بكر أفضل من ابنة عائشة، وأن عمر أفضل من ابنته حفصة، وهكذا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وقال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالقرآن نبأ عظيم، ودين الإسلام نبأ عظيم، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم.
هذه فائدة مهمة جدا يا أخواني، بارك الله فيكم، أرجو تنتبهوا لي، فائدة مهمة جدا، مسألة يعني عظم هذا الدين وقوة هذا الدين وقدر هذا الدين، أن نحفظه، نأخذ الدين بقوة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه أذن، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما يتعلق بالبعث. نعم.
قال: ولهذا واجب على جميع العقلاء وذوي الألباب الذين يعلمون ما يصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم أن يرفعوا رأسا بهذا الدين، وأن يقبلوا عليه كما أقبل عليه الرعيل الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم الله عز وجل في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا فأتمروا، ونهوا فانتهوا، وعمرت قلوبهم بالإيمان، وعمرت نفوسهم بتوحيد الله جل وعلا وبالإقبال على القرآن والفقه فيه. ولهذا حفظ هذا الدين بنقل العدل عن العدل عن العدل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم هو الذي أورثناه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا
كونوا على ميراث من هذا الدين ليس أمر كوننا على ميراث من هذا الدين ليس أمرا هينا وليس بالأمر السهل، بل هذا أمر عظيم، وإنما يتفطن لعظمته أولو الألباب. وهذا الدين أوجب الله جل وعلا على عباده أن يتعلموه، فقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن بقاء الدين عزيزا إنما يكون ببقاء العلم وببقاء العلماء.
والدين ماذا؟ الدين هو العلم أصلا، الدين هو العلم. ولهذا قال العلماء كما قال ابن عبد الوهاب في المسائل الأربع: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل وعمل بهن. أربع مسائل عمل بهن: الأولى العلم، وهو ماذا؟ معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم، العلم، لأن العلم إسلام، لأن الدين ماذا؟ لأن الدين إسلام وإيمان وإحسان، لأن الدين ماذا؟ توحيد معبود وتوحيد متبوع وتوحيد طريق. وكيف أعرف ذلك كله؟ أعرف ذلك كله بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح، العلم المسند. فلا مجال لأن نستدل بغير ثابت من جهة الرواية ولا بغير ثابت من جهة الفهم. فلا بد أن يكون الرواية ثابتة ولا بد أن يكون الفهم ثابتا، فنأخذ الدين رواية ودراية. هذا هو الدين، لا دين إلا بدليل، ولا دليل إلا أن يكون ثابتا عن العلماء الراسخين برواياتهم بنقل عدل الضابط عن مثله، ولا دين إلا بفهم أصحاب الصراط المستقيم. هذا هو الدين في أقصر صورة. الإمام محمد بن عبد الوهاب أوضح العبارة بأبلغ ما يكون: معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة، من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين نعمه، هو معبود لا معبود لي سوى. طب الدليل، يبقى عندنا كل مسألة دي: الحمد لله رب العالمين، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول الله، قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء هو يجير ويجار عليه كنت تعلمون سيقول الله، قل أفلا، قل فأنا تسحرون، ربي هو المعبود وحده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له، هل تعلم له سميا. فدين الإسلام لا يثبت إلا بالدليل، أي شيء في دين دليل، ثم الدليل هذا لابد من فهم أصحاب الصراط المستقيم له، ما فهم العلماء هذا الدليل، هل العلماء فهموا هذا الدليل كذا وكذا وكذا، لابد أن ننظر لفهم العلماء لفهم السلف. لما كان أحمد بن حنبل، وهذا شيء بسيط جدا يعني، شيء يئن في مرضه، فقيل له إن ابن سيرين كان لا يئن فترك الأنين فما سمع له أنين بعد ذلك. معنا المسألة على إباحة، على إباحة، لكن الأكمل هكذا، طالما أن ابن سيرين كان يترك الأنين خلاص أنا أترك الأنين، ولو كان من باب الأكمل. ولهذا لا تعارض بين هذا وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ورأسه، لما دخل عائشة فقالت عائشة ورأسه، فقال وأنا ورأسه، فنقول هذا دليل الجواز. لكن الأكمل أن الإنسان يحتسب وكذا، وبدلا من أن يئن فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الدين لابد أن ننظر إلى فهم أهل العلم، ننظر إلى فهم العلماء للأدلة، لأنهم هم الصيارفة، هم الصيارفة. الدين النصوص هذا مادة خام، طيب الاستنباط من هذه المادة يكون عن ماذا؟ عن طريق الرسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش فاسألوا الله واسألوا رسوله. الله عز وجل ما أحد يسأله، والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته بعد موته. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلهذا يكون العلماء قبلة لنا في التوجه إليهم لنسألهم عن ديننا. ما في دين إلا بفهم أصحاب الصراط المستقيم. لابد أن نتبع فهم العلماء. أي مسألة من المسائل لابد أن ننظر فيها إلى العلماء مهما صورت أو كبرت. هذه المسألة مرت على السلف، نعم، ماذا قال فيها السلف، ماذا قال فيها العلماء؟ على رصيد الصحابة ثم التابعون ثم التابعون وهكذا. ولهذا عندنا طبقات في الاستدلال. ولهذا يا اخواني انتبهوا من الافات يا اخواني. الاخ اليوم مثلا يسأل في مسألة يقول ابن باز افتى فيها، او العثيمين افتى، او في فتوى للشيخ الفوزان يقول كذا وكذا وكذا. هل فتوى في مسألة شرعية تقول افتى ابن باز او افتى كذا؟ نعم افتى ابن باز، لكن حينما نقول افتى ابن باز، طيب وافتى العثيمين خلاف ابن باز؟ افتى ابن باز ده جزء من الجواب، جزء من الجواب، لكن الجواب أن تنظر إلى كلام من سبق ابن باز، كلام الصحابة. الصحابة لهم كلام في هذه المسألة؟ التابعون لهم كلام في هذه المسألة؟ تابعوا التابعين لهم كلام في هذه المسألة؟ وهكذا تنظر، ثم تأتي بعد ذلك إلى ابن باز ومن علماء المسلمين الأجلاء الأفاضل. لكن أن تبدأ بابن باز، أن تجعل فتوى في هذا هي فتوى ابن باز. لكن ممكن لو أنك ما عندك علم تقول أنا ما عندي علم، ولكن في فتوى ابن باز يقول فيها كذا وكذا. هنا أن تناقل الفتوى، لست مفتيا بالفتوى. فرق بين أن تفتي وبين أن تنقل فتوى. فممكن حينما تقول ابن باز أفتى بكذا، أي تنقل فتوى ابن باز في المسألة. إنما تسعى مسألة فتقول أفتى في ابن باز كذا وأنا أفتي بما أفتى به ابن باز رحمة الله عليه، لا. وما يدرك أن ابن باز أصاب في هذه الفتوى؟ ما يدرك. ففي فرق بين نقل الفتوى وبين ماذا؟ وبين الإفتاء بالفتوى. زي المثل يقول لك مثلا الطلاق مثلا في الحيض أو الطلاق في كذا مثلا لا يقع، أنا أقول بقول ابن تيمية. طب أنت عارف قول ابن تيمية؟ طب ابن تيمية مجتهد رحمه الله تعالى، مجتهد في هذا، عنده آلات الاجتهاد. طب أنت مقلد ولا مجتهد؟ تأخذ كلام ابن تيمية تقليدا، تأخذ كلام الأمة، تأخذ في الفقهاء الأربعة مثلا تقليدا. لكن لا هذا ولا ذاك يحل لك أن تتكلم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عندك ماذا؟ عندك آلة أن تنظر في الأدلة، أو آلة أن تنظر في كلام العلماء في فهم الأدلة. فإذا لم تكن هذا ولا ذاك، فعليك أن تسأل أهل العلم، عليك أن تسأل أهل العلم، لأن ما عندك أهلية أن تفتي في هذه المسألة، فتحيل على أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشاهد أن بقاء الدين ببقاء العلم. وما المراد بالعلم حينما يطلق؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم يا أخوان. نعم. ولهذا يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن ما عندهم علماء. ولهذا فموت العلماء ثلمة لا تسد، موت العالم ثلمة لا تسد. ولهذا مصاب عظيم أن تصاب الأمة في علمائها، هذا مصاب عظيم. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلم يحفظ هذا الدين إلا بتوفيق الله جل وعلا ورحمته ومنته ونعمته، بسبب جهاد الصحابة رضي الله عنهم في امتثال العلم الذي الذي ورثهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من أعظم أنواع الجهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد، الجهاد بالتفقه في الدين والتعلم. ولهذا جاء ابن عباس،
نعم، الجهاد بالحجة والبيان. فعندنا الجهاد على قسمين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. أعظم الجهادين جهاد ماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لماذا أعظم الجهادين الجهاد بحجة البيان؟ ها؟ من يقول؟ ما تحرك السيف إلا بالحجة. يعني المجاهد يصدر عن هذا واحد، والوجه الثاني يعني أن الفصل بين المسألتين هو العلم، فلهذا كان هو الحكم. طيب وثالثا
أن باب الجهاد بالسيف والسنان من الحجة والبيان،
لأجل يعني هو من أجل الحجة والبيان. ولهذا لو صلحونا على أن ندعو وكذا تركنا السيف والسنان. وأيضا ها نعم، يعني هذا جهاد الخواص، لأن جهاد الحجة البيان لا يحسنه إلا أتباع الرسل، أما جهاد السيف والسنان هذا يحسنه كل أحد، فده جهاد الخواص. إنما الجهاد بالبندقية وجهاد بالطائرة يحسنه من كان خبيرا به. وأيضا ها أي نعم تمام ها وأيضا وأيضا لأن الجهاد بالحجة والبيان أشمل. جهاد السيف والسنان يكون لأقسام المخصوصين، لأنواع المخصوصين، أما جهاد الحجة والبيان فيكون لكل أحد في كل زمان. ولهذا لا يتوقف على قوة وضعف، ولا توقف على إمام وجيوش وكذا، ولا توقف على جهاد الكفار فقط. فأنت تجاهد به أهل الكفر فترد على كفرهم وتدعوهم إلى الإسلام، أهل النفاق، أهل البدع والضلالات، أهل الزيغ والانحراف، تجاهد به شامل. ولهذا ما كل نبي أمر بجهاد السيف، لكن ما في نبي ترك الجهاد بالحجة والبيان. إنما ما كل نبي أمر بجهاد بالسيف، الأنبياء الذين أمروا بالجهاد بالسيف ها قلة بالنسبة للأنبياء الآخرين. فلهذا الجهاد بالحجة والبيان جهاد كل الرسل، والجهاد بالسيف والسنان جهاد بعض الرسل. الجهاد بالحجة والبيان جهاد إيه؟ كل الرسل جهاد بالحجة والبيان، أما الجهاد بالسيف والسنان فجهاد بعض الرسل. من هنا لا شيء أعد العلم. تعرفون يا إخواني مجالس العلم هذه نسأل الله أن يكتبها لنا ولكم في ميزان الحسنات. يا إخواني شوفوا، لا تندم على درس تحضره، اندم على درس تتركه. يا أخي لا تندم على دقيقة تحضرها، اندم على دقيقة تتركه. اعمل حسابك في الخلاء قبل الدرس، ما تنزل الخلاء أثناء الدرس فقد فاتك. اعمل حسابك ألا تفوتك كلمة. صحيح الكلمة علم. الآن تفضي بين جهاد الحجة وبين السيف والسنان، لو أنت فضرت من الآن فاتتك مسألة، صح ولا؟ الآن فاتتك مسألة. أوجه الترجيح بين حجة والبيان على هذا أفادتك مسألة، وأنت فضرت من الآن خمس دقائق الآن في مسألة. مسألة معنى زينة عرش، أنت لا متأخر زي عشور كده لسه جاي دلوقتي، فادته مسألة ما معنى زينة عرش وعدد الخلق وإلى آخره وعبد الله. طيب منين هنجيبها؟ طيب منين هنجيبها تاني؟ تبو الثالثة والرابعة والخمسة ونعيد الدرس تاني. هذا مثل ما قال بعض السلف لما حضر، فلما سمع قال ما أحسن هذه كلمة لسان، فقال الذي أمامه والتي قبلها أحسن منه، اللي قبلها أحسن منه، يعني هو حضر ما أحسن. شوف ده اللي حضر، هذا اللي حضر قال والتي قبلها أحسن. مسألة سابقة كانت إيه؟ مسألة أفضل. التفاضل بين عائشة وخديجة وكذا مسألة علمية، تمام. فالعلم ما يعدل شيء يا اخوان، العلم ما يعدل شيء. ولولا ذلك ما رحل عبد الله جابر بن عبد الله شهرا في حديث. لولا هذا الفضل ما رحل جابر يأخذ دابة إخواني ويرحل شهرا يرغب إخواني. إحنا الآن بنرحل سويعات بالسيارة وتتعب من أجل إيه؟ من أجل ثلاث رسائل ولا أربع رسائل كمان، مش حديث واحد، ده مسائل تراجع دينك كله ربما. لكن هذا يرحل في حديث شهر إلى عبد الله بن أنيس حتى يصل إليه بعد شهر. شوف بقى ليل نهار كذا أكل نوم بينام فين؟ اللي بيرحل على دابة هذا يركب على دابة ينام فين؟ طيب على سرير يأكل من أي مطعم يدخله، أي مطعم يدخله. سبحان الله. حتى وصل إلى بيت عبد الله، خرج غلام وقال قال قل له جابر. جابر جابر طبعا ابن أنيس، جابر أجل وجابر أعلم وجابر أروى وجابر وجابر، كل هذا في جابر. فهو ما صدق أن جابر مثل ما يأتيك واحد أنت في بيتك يقول لك الشيخ صالح الفوزان برا. أكيد طبعا صالح الفوزان أكيد يا إما من مركز صنهور ولا من أتشبه أسماء، مستحيل طبعا صالح الفوزان الشيخ إيه يجيب صالح الفوزان هنا؟ ده صالح الفوزان، ده فعلا الشيخ صالح الفوزان، لأن عندك معلومة هو علمها وجاء يرحل إليها. فخرج جابر لعبد الله فاحتضن وكذا وأمر أن يدخل، قال لا ما جئت له أدخل، أخبرني بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وكذا، وأريد أن أخذه ممن سمعه من رسول الله. وأخذ الحديث ثم رجع شهر آخر، شهر آخر، يبقى رحل شهرين ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. ولهذا احنا ما نقول رحل شهرا يعني ذهابا، مش شهرا ذهابا وإيابا، لا شهرين ذهابا شهر وإيابا شهر. فلا شيء أخواني يفضل العلم، وخير العلم ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله، العلم السلفي هذا الذي لا تندم على دقيقة تمر منك، إنما علم الأشعرة، علم صوفية، علم معتزلة، علم خوارج، علم كذا علم كذا، هذا العلم الذي تبتعد به عن الله، هذا العلم الذي تنتقص به الله. أي علم هذا الذي تدرس أن الله لا يحب التوابين، وأن الله لا يحب المتطهرين، وأن الله لا يغضب على الكافرين، وأن الله لا يرضى لنا ثلاثا ولا يكره لنا ثلاثا، لأن الله لا يليق به أن يحب وأن يكره. أي علم هذا؟ أي علم الذي ضيع ربي فلم أعرف أين ربي؟ في السماء لا، طب في الأرض لا، طب فين لا، طب فين؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب فين نقول؟ إياك أن تسأل فين، لا تسأل بأين. كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان. طب ما فهمتش حاجة برضو، يعني برضو فين برضو؟ يعني كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، يعني فين برضو؟ النبي سأل سؤالا واضحا، أين الله؟ قد في السماء. الله يقول في القرآن آمنتم من في السماء، واضح. علم كيف أجلس في علم، علم علم منعني فضلا ألتمس عند الله في ثلث الليل الأخير، لأن ربي ينزل إذا كان ثلث الليل الأخير. لا إياك أن تفهم هذا، ربك ما ينزل. فبالنبي قال رب ينزل، ينزل ربنا إذا كان الثلث الليل الأخير ينزل. لا اوعى تقول الله ما ينزل، يعني أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ما في صحابي قال يا رسول الله كيف الله ينزل؟ ما يليق أن ينزل، ما حد سأل. لأن ينزل ربنا لا فرق في فهمه بين ينزل وبين ربنا. عرفنا أن ربنا ذاتا لا تمثلها ذوات، وعرفنا أن نزول ربنا صفة لا تمثلها صفات. لن يشكل علينا ينزل، لأنه ما أشكل علينا ربنا، لا يشكل علينا جاء، لأنه ما أشكل علينا ربك وجاء ربك، المسألتان. فالقول في جاء كالقول في ربك، والقول في ينزل كالقول في ربنا. ينزل ربنا، جاء ربك، والملك صفا صفا. ونفرق بين مجيء الملك ومجيء الرب، لأن فرق بين الملك وبين الرب. ولا أطلب كيفية الصفة، لأننا لم أطلب كيفية الذات. فالكلام في الصفات كلام في إثباتها، في وجودها، لا في كيفيتها. فوجود الصفات، معاني الصفات، هذا كلامنا فيه. فما أشكل عليّ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لله أصابع، لكن عام يليق به، لكن تفهم أنت أنه إذا كان له أصابع فلابد أن تكون كهذه الأصابع. لماذا إذن طالما أن له ذاتا تكون كذواتنا؟ قالوا لا، ليس كمثله شيء، ليس كذاته ذات. نقول وليس كصفاته صفات. يا أخي إحنا نتكلمه، ينزل محمد الآن يا أخوان يأتينا، ينزل يا محمد تعال، ينزل البلاء علينا يا أخوان، ينزل الخير علينا، نزلت به مصيبة، لا كم رجل ولا كم يد ولا كم أصبع، في عربي في عام ما يفهم يعني نزلت مصيبة به، نزل به الموت، نزل بك ما جنت يدك، هو لازم ينزل ربنا يبقى كنزولنا. إذا كنت أنت ما تعرف يعني تعرف معنى نزلت المصيبة، لكن قولي كيف كده يعني تنزل، يبقى لابد تكون كنزول الإنسان من أعلى إلى أسفل. يقول لك ينزل بك مصيبة، تقول هي كتفي، كتفين فوق، في فوق السطح ولا في الدور العاشر؟ نزل بك مصيبة يعني كتفي، كتفي في الدور العاشر ولا كتفي فوق السطح ولا كتفي فوق الشجرة؟ جاء الموت، جاء ما لم تحتسب، كلنا بنحدث بعض كده، نزل بك ما كنت تحضر، جاءك الفرج. فرج شكله ايه؟ ها؟ هو كالقط ولا كالفأر ولا كالجمل ولا كذا؟ طب في امرأة عمية في حقلها ولها جاك الفرج حق، تقول لك الحمد لله يا ابني فرحني يا ابني، ايه اللي قال يا ابني الفرج ده ايه؟ او لا قال لك مثلا كذا، الحمد لله يا ابني يعني ابني كذا، الحمد لله ابنك توظف وكذا، الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد يا رب، وتبص للسماء تعرف ان ربها في السماء بدون صفصطة. ضيعوا علينا كل هذه، حتى اذا سددنا عليهم بان العام ينظر للسماء يقول يا رب، يقول لك لانه ده قبلة الدعاء، مش ان الله في السماء، لا، لان من اراد ان يدعو يدعو في السماء، هذا قبلة الدعاء، هذه فطرة، الله في السماء. ما مسلم يجهل ان الله في السماء الا الذين يدرسون يعتبرون انفسهم مشايخ يقول الله ليس في السماء. انما اي مسلم اتحداك وخذ مني الان 1000 جنيه عشان تاخذها فورا، مش هقول لك مثلا 1,000,000 جنيه، خذ 1,000 جنيه وعايزك تروح الان تسال لي 10 واحد بيع طعاميه، واحد بيبيع كهرباء، واحد بيبيع، خد صنايعيه، ما تاخدش لا اقول لك بقى دارسين ولا دكاتره ولا مهندسين وكذا، عايزك تاخد 10 صنايعيه قول لهم ربنا فين يا حاج، بس السؤال ده وتعالى لي اتحداك لو ما طلع 10 من 10 ان الله في السماء. سل من شئت، لكن تعالى بالواحد بعمه وعميد ومش عارف ايه واخد بالك، قول له فين الله، اين الله، هيبكتك. من الذي علمك ان تقول اين؟ ان الله لا يسأل عنه باين. طب الرسول ما سأل باين؟ انت ما تفهم، الرسول ما قال اين الله، وما قصد اين الله، انما قصد اين ملكوت الله. من الذي علمك هذا؟ لك جبريل اخر، انت عندك جبريل اخر. احنا بنقول ان القرآن عندهم قرآنان، قرآن هو معنى وده غير المخلوق، وقرآن هو لفظ ده مخلوق. القرآن له عند هؤلاء، القرآن عند هؤلاء قرآنان باعتباره كونه كلام الله أو لا، وقرآنان في الفهم، قرآن يفوضونه وقرآن يؤولونه. أليس مذهبهم التفويض التأويل؟ هؤلاء لهم قرآنان، الرحمن على العرش استوى، قرآن يقول، لا تسأل عن استوى، الله أعلم، نقول استوى والله أعلم المعنى، وقرآن يقول استوى بمعنى استولى، قرآن يقول وجاء ربك، جاء لا تسأل عن معنى جاء، الله أعلم، اقرأ بس وجاء ربك، وقرآن يقول وجاء أمر ربك. إي والله يا أخواني هذا الكلام ما هو بعلمي، هذا لهم قرآنان في التأويل ولهم قرآنان في التنزيل، لهم قرآنان في التأويل قرآن يفوض وقرآن يؤول، وفي التنزيل قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. خذوا هذه فائدة، ما كتبتوها أنتم، علماء أنتم عارفينها، لهم قرآنان في التنزيل وقرآنان في التأويل. قرآنان في التنزيل، قرآن غير مخلوق وهو المعنى، وقرآن مخلوق وهو اللفظ والحرف. وفي التأويل لهم قرآنان، قرآن تفوض فيه الصفات وقرآن تؤول فيه الصفات. أرأيت مذهبا أقبح من هذا المذهب؟ هذا الكفر الصراح، هذا الكفر الأكبر الصراح. ولكننا نفرق بين الكفر والكافر، أما المعين فلا نكفر إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. أعظم ما ترد على الأشعري به هذه النقطة، افهمها، لأنها نقطة لا ترد ولا تصد، هذه نقطة لا ترد. قف معه في القرآن، قف معه في القرآن تنزيلا وتأويلا. قرآن لا نعي معنى استوى، وقرآن نعي معنى استوى، والمذهبان جائزان. انظر العجب والعجب، المذهبان جائزان، المذهبان صحيحان. مذهب يقول لا تتكلم في معنى استوى، ومن يقول من معنى استوى استولى. كيف يكون لا تتكلم فإن الكلام في المعنى ضلالة صحيحا، ومنهج يقول تكلم في المعنى فإن التفويض ليس صحيحا وإن الكلام في المعنى هو الصحيح. كيف يكون استوى بمعنى استولى صحيح، وكيف يكون استوى لا نعلم معناه صحيح؟ كيف يكون هذا صحيحا وهذا صحيحا، وهذا تفويض بالمعنى وهذا إخبار بالمعنى؟ كيف يكون ذلك؟ أما المعنى، أما المنهج عندهم الذي لا يقبل، أن تقول استوى استواء حقيقيا على ظاهر لغة العرب، يعني على وارتفع استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف، بل كما جاء به كتاب ربنا، فهمنا استوى على العرش كما فهمنا لتستووا على ظهوره. فالأمة كلها فسرت لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة الله عليكم أنه على وارتفع، لتستووا على ظهوره الدواب. فكل يقول الأشعار والمتريد والكلاب وكذا، حينما تسأل عن هذه الآية لتستووا على ظهوره بمعنى تعلو وترتفع، ولا يفسرون الرحمن على العرش استوى بمعنى على ارتفع. فلغة العرب إذا كان فيها استوى على بالاستيلاء، فيكون لتستوى على ظهوره لتستولوا على ظهوره. ولما قيل ابن أعربي اللغوي ابن حرير الإمام، لما قيل له في ذلك هل استوى بمعنى استولى، تجد في العربي في لسان العربي أن استوى بمعنى استولى، قال لا، إن الاستيلاء في لغة العرب لا يكون إلا عن مغالبة، ومن الذي كان يغالب ربنا سبحانه وتعالى؟ لا نجد هذا في لغة العرب، أن استوى بمعنى استولى. نعم، فإذا بقاء الدين ببقاء العلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل يسأله عن الجهاد، عن الجهاد في سبيل الله، فقال له: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقال: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم وطلب الفقه في الدين أفضل من جهاد التطوع الذي لم يتعين على المسلم، لأن حفظ الدين يكون بوسيلتين: الأولى برد أعدائه الذين يقاتلون بأنفسهم، الثانية يكون برد كيد الأعداء والشيطان والنفس، وضياع الدين يكون بانتزاع العلم من الناس، لأنه إذا نزع العلم فاض الجهل وجاءت الضلالات بأنواعها. وموضوع هذه المحاضرة ضرورة الفقه في الدين.
صحيح يا أخواني، ولهذا انزل أي بلد ما فيها ماذا؟ ما فيها طلاب علم ولا منهج سلفي، انظر إلى كم الخرافات والضلالات وكذا. الحمد لله يا أخواني بفضل الله ثم بفضل أهل العلم يعني راحت كثير من البدع أو قلت بنسبة كبيرة، الحمد لله فضل الله عز وجل. فالبلد اللي فيها طلبة علم وعلماء تقل فيها البدع والضلالات، والبلد اللي ما فيها ذلك تجد فيها البدع والضلالات. نعم.
قال: والدين ليس مخصوصا بالحلال والحرام، ولذلك التفقه في الدين لا يعني العلم بالفقه فقط، وإنما يعني التفقه وهو التفهم والإدراك والتعلم لدين الله جل وعلا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء رحمهم الله تعالى مع دخولها في علم الدين.
يعني من يريد الله فقهه في الدين، هذا حديث صحيح، من يريد فقهه في الدين. طيب الفقه في الدين هو علم الفقه بصفة خاصة اللي هو قسيم الحديث والعقيدة واللغة وذلك؟ لا، الفقه في الدين أعم، ولهذا قال الفقه الأكبر العقيدة، الفقه الأكبر. فالعقيدة فقه والتفسير فقه، والمراد بذلك فهم الدين، والمراد بك العلم بالدين، ولهذا قال من يريد الله خير فقهه في الدين. هذا الفقه بالمعنى العام. أما الفقه بالمعنى الخاص هو كعلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، يبقى علم بالأحكام الشرعية العملية، لا العقدية ولا العقلية ولا إلى آخره. علم بأحكام إيه؟ شرعية، من حلال وحرام، هذا واجب هذا مستحب هذا حرام هذا مكروه هذا مباح هذا صحيح هذا باطل إلى غير ذلك من هذه العلوم اللي هي الفقه الخاص. ولهذا قال قوم شعيب له: ما نفقه كثيرا مما تقول وإن نراك فينا ضعيفا. وقال في حديث موسى الأشعري: ذلك مثل من فقه في ديننا فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذا الفقه له معنى عام ومعنى خاص. معنى عام يشمل كل الدين، هذا الفقه في ديننا يعني العلم بكل الدين. طب ومعنى خاص اللي هو العلم القسيم بقى للحديث والعقيدة وغيرها، مثل ما نقول في السنة لها إطلاق عام وهو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات وكذا. طيب ولو للسنة إطلاق آخر بمعنى ما قابل البدعة فيقال هذه السنة وهذه بدعة، وله إطلاق ثالث بما يقابل الواجب نقول هذه سنة وهذه واجب، وله إطلاق مثلا آخر وهو مثلا السنة قد تطلق مراد بها الواجب. من السنة في حديث أنس: إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا. فإذا بالمرة يعني المشهور عند الناس خلافها بالمرة عشان كفقية، إن النبي لما قسم لي الثيب أعطاه ثلاثة في حديث مسلمة قال: ليس بك على أهلك هوان وكذا، إن شئت أن أقسم قسمت، وإن شئت أن أسبحك سبحت، وإن سبحت لك سبعت للنساء. هل النبي هذه المرة لها ثلاث ثيب، هل لو سبع أكمل لها إلى سبعة سبعت للنساء أعطى كل امرأة سبعة ولا أعطى كل امرأة أربعة؟ لأن الفاصل هنا هي لها ثلاثة صح؟ يسبع لها يعني أن يعطيها أربعة فوقه، فهل يسبع للنساء بمعنى أنه يعطي كل واحدة أربعة ولا يعطي كل واحدة سبعة وبالتالي يكون راح حقها؟ يعني المشهور أنه هنا أنه هيقال يعطي الفرق، لأن المرأة هذه الثيب لها ثلاث، ده بالحق الأصلي لها ثلاث ثم يقسم. طب إذا أعطى إلى سبعة يعطي أربعة، يبقى الزيادة كم؟ أربعة، فيعطي كل امرأة أربعة زائدة، يبقى سواء بين النساء. لا، هو المراد هنا بالتسبيع هنا ها أن يعطي كل امرأة سبعة، ومن اختارت أن يكملها إلى سبع راحت ثلاثتها الآن. يبقى يسبع للجميع، وليس أن يعطي كل امرأة ماذا؟ أربعا، عشان بس لو حد يعني فكر يعمل عمل يبقى عارف الحكم إيه في هذا. طيب نعم، فقد ورد السنة الواجب، لأن طبعا أنه قيمة عند هذه الثيب عند البكر سبعا، فهذه فهذا واجب، إذا كان عند نسوة فهذا واجب. ومع ذلك أنس يقول من السنة، فقد تطلق السنة ويراد بها الايه الواجب، وقد تطلق السنة ويراد بها الدين كله، فيقال كما فيقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس من الموروث من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها
العلماء. ولهذا لما خطبنا حماس وقلنا في أوعدة جاهد بالسنن، طبعا كل الدنيا قامت تحاكمك إلى السنن، قالوا هؤلاء يجاهدون بالجواجب وأنت تقول جاهدوا بالسنن، وظنوا أو أظهروا أننا نقول لهم جاهدوا بالسنن يعني صلاة السنن والنوافل، ومعنا لو قلنا هذا ما يستحق الضجة، يعني الحمد لله ما قلنا كفروا بالله والحاجة، قلنا صلوا السنن، طب والسنن هذه لا بركة، يعني سبحوا أحمد وصلوا السنن وإلى آخره، فهذا مما يستعان به على الجهاد في سبيله، لكن ما يعرفون كلمة السنن، أو يعرفونها ولكنها تقلق مضاجعهم مثل كلمة المنهج، ولهذا قال بعضهم منهج منهج منهج، يعني فلان عن منهج وكذا، ويعني تقلق مضاجعهم تلك الكلمات، فلان على السنة، فلان على المنهج، فلان على كذا، فيخاصمك للمنهج ويخاصمك للسنة، والسنة هي الدين كله. هل أنتم عندكم درستم أنتم حديث يا من تنكرون؟ أنت يا عدوي، من أنكر اللفظة دي طبعا، يعني أنت يا عدوي عندك ماذا؟ الكتب الستة ماذا؟ عندك صحيح البخاري ومسلم وإيه؟ والسنن الأربع. السنن الأربع يعني بقى إن شاء الله ما المراد بالسنن هنا؟ ما المراد بالسنن؟ ما قبل الواجب؟ ما المراد بالسنن ماذا؟ ده نهيك بقى أن تنتقل إلى كتب لا تعرفها ربما، أو تعرفها تعرف بعض أسمائها ولا تعرف حقائقها. السنة لعبد الله بن أحمد يعني المستحبات، يعني ما تصلي قبل الفرائض وبعد الفرائض، السنة هنا. السنة لابن أبي عاصم، يعني إيه السنة لابن أبي عاصم؟ حديث العرباض بن سارية: وإنما نعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني بسنتي صلاة الليل مثلا والنوافل ولا الضحى ولا إيه؟ في وسط الاختلاف عليكم بسنتي اللي إيه؟ وحديث أنس في الصحيح في ثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا يسألون عن عبادته فلما أخبروا به كلام تقالوها، قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، أنا سأعتذر الزواج وأعبد ربي، والثاني قال: وأنا لا أنام الليل سأقوم كل الليل، والثالث قال: وأنا أصوم النهار ما أفطر يوما. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. أي سنة هنا؟ فيبقى إذن السنة هذه كلمة عظيمة، ولهذا ما كلمة تفزع الحزبيين مثل السنة والمنهج، ولا كلمة تفزع القبوريين مثل التوحيد، ولا كلمة تفزع الأشاعرة ومن نحى نحوهم مثل ماذا؟ نثبت الصفة على الحقيقة، على الحقيقة. ما كلمة تفزعهم مثل هذه الكلمة، كل قوم لهم فزاعة كذا، كل قوم لهم فزاعة، زي الكفار، تعرف الكفار كلهم، تعرف أمريكا وأوروبا، تعرف كلهم، بس المسلمين يقولوا إحنا هنجاهد بدل هنقاتل، انت عارف الفرق ده، بس سنجاهد في سبيل الله، بس الكلمة ده المطلوب، الكلمة دي بس. ايه الفرق يعني؟ طب ما هو نجاهد يعني لا، هنقاتل بتاعت الجميع، بتاعت القومية وبتاعت العربية وبتاعت كل حاجة، نقاتل. ترامب بيقول نقاتل، وانت بيقول نقاتل، وحماس بتقول نقاتل، وإيران بتقول نقاتل، انما نجاهد جاءنا الموت، نجاهد دي يعني بتاعت الشريعة، نجاهد دي يعني بتاعت الدين، نجاهد دي يعني هيخرج لنا سيوف وأسود، هيخرج لنا قوم لا يقاومون. ده عقيدة، ده هذه عقيدة، ده يقاتلون رغبة في الشهادة مش في الحياة، يقاتلون لأرض بل لرب الأرض. بس نجات في سبيل الله. وانظر بقى ماذا سيكون. واحد يقول يا شيخ يعني الفاظ دي صراحة انتوا سطحيين برضو، شكلك كده مش فاهم يعني تحليل سياسي ولا انت ما يعني كده مجد قاتل. تعال معي لصلح الحديبية. الالفاظ اللي انت بتعتبر دي الالفاظ هي المهلكة، هي محل الصراح. اكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال اقف امحو الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال ما قالش بسم الله يعني، ما قالش باسم هبل، قال باسمك اللهم ما تكتب الرحمن الرحيم. ليه يا اخواني؟ وباسمك اللهم وباسم الله الرحمن الرحيم، ما هو كلها ذكر الله عز وجل. ليه منعوها؟ ليه ما أراد بسم الله الرحمن الرحيم وعايزين بسم الله بسمك اللهم؟ ليه يعني؟ لماذا الاعتراض هذا من سهيل بن عمرو؟ ايه؟ ان الرحمن الرحيم ده خاصة بكم، خاصة بمحمد في طريقة الكتابة، كتابة مثل العقود والعهود والمراسلات وكذا، احنا نكتب بسمك اللهم دي بين الجميع. اما الرحمن الرحيم زيادة في دين محمد لا نريدها، مع أنهم لا ينكرون اسم الرحمن ولا الرحيم. بعض الناس يقول أنهم لا يعترفون باسم الرحمن، لا أبدا، الرحمن الرحيم ما يعترضون على اسم الرحمن الرحيم، لكن يعترضون أن يعبر عن الكتابة باسم الله الرحمن الرحيم. زي مثلا الشباب، انت عارف الشباب اللي هو بيبقى الشباب ده اللي بتاع السماعات والشعور وكلام من ده، واخد بالك؟ لو واحد ادى حاجه فقال له جزاك الله خير، اقول لك ايه يا ابنه تستشيخ ولا ايه؟ ما اصل جزاك الله خير مش بتوع الشباب دول، صح ولا لا؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، احسنت. عمرها ما تحصل. الشباب اللي قاعد على البتاع ده عمره ما يقول مثلا جزاك الله خير، ولا بيحلق عند الحلاق عده ثلاث ايام عمال يجيب شعره من شمال في ناوله جزاك الله خير، احسنت بارك الله فيك ما شاء الله، الله يبارك فيك، الله يثيبك. ينفع كده؟ هيقول تستشيخت على طول، اول ما اقول كده اقول تستشيخ من اول جزاك. لو دخل اصلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده مشكله دي بقى، مشكله دي. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايه دي بتاعتك بقى؟ دي بتاعت مين؟ المشايخ. يبقى انت بقيت سلفي دلوقتي. فبسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم شعار خاص بك، لا امحو الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. الجهاد في سبيل الله شعار، القتال سنقاتل مشترك بين جميع الارض. ما عارفين توجهك. ولهذا حماس لما ارادك ان تقاتل قتال العالم نصت، قلت نحن لا نقاتل اليهود، مش لا نجاهد، لا نقاتل اليهود من اجل انهم يهود، نحن نقاتل اليهود من أجل أرضنا. وهذا اللي قرره حسن اسمه أحمد ياسين رئيس الحزب نفسه، رئيس جماعة حماس الأول، هو ما قرره. احنا ما قول احنا ما قال احنا ما بنكرهش اليهود، احنا ما بنكرهش، مفيش بينه وبين حد عداوة، لكن ابن عمي ياخذ أرض يعمل ايه؟ لازم اطلع. احنا مش بنكره حد، مش بنكره يهود ولا حاجة. وده اللي قرر حماس. شوف أحمد ياسين ثم 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 إلى أن وصلوا، شوف يحيى السنوار وكلامنا، دي اللي قرروا بعد ذلك في عهد يحيى السنوار لما قدموا مذكرة حماس، أيضا يؤكدون على أننا حركة، حركة إسلامية، حركة تحرير وطني، لا علاقة لنا بمسألة حرب دينية، لأن شيخهم الأكبر حسن البنا هو القائل لخصومتنا مع اليهود خصومة دينية. احنا مش خصومة دينية، دي قومية بقى. هذا الذي تؤكده ماذا؟ حماس. فليس كلمة جهاد. ولهذا لما وقع الحزبيون الزاعمين للسلفية وده فزر قزار وده مش عارف ايه ومعركة بين السلفيين, هو ده جهاد دافع ولا ده جهاد كذا, هو ده ينفع, هم اصلا في منأى عن هذا البحث. هل قالت حماس نحن انما قتلنا اليهود لانه جهاد دفع؟ تبقى تحداك ادي سنتين اكتر من سنتين اهو, ما فتنا 24 شهر بشهرين همت, اتحداك لو قلت كلمه واحده لحماس اننا قاتلنا اليهود في 7 اكتوبر, ان 7 اكتوبر هذا ان طوفان الاقصى جهاد دفع. كلمه جهاد دفع اتحداك لو قلتها من لسان حماس. انما دول الاغبياء الحزبيون الاخوان من وجه اخر هم الذين يبررون لحماس, حماس جهادها مشروع, ولكن احنا بنجاهد جهادها مشروع لاننا ماذا, لانهم يجاهدون جهاد دفع وكذا وكذا. وقد قال شيخ الاسلام جهاد, قالت كذا شيخ حماس, شيخ الاسلام ذكر وابن القيم ذكر وان فيها جهاد دفع يتعين ما ادري, هذه ابحاث للزاعمين السلفيه دول تبرير له, انما هم لا 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 هم بحثوا جواز الاستعانه بالشيعه. شفت انت حماس بحثت لماذا نحن استعنا بالشيعة ولماذا نحن نثني على الشيعة, لأن الشيعة كيت وكيت بحثوها أبدا, حماس تفعل ما تريد وانتم شكوا بعض بقى, تعال يا سلف انت اللي مش عارف ايه وتمسك في سلف, تعال انت حسان وتعال انت عدوي, تعال انت يا حوين يا من تقول, وجماعة حماس جماعة سنية يعني سلفية طبعا سلفية, طب خلي جماعة حماس جماعة سلفية, والمداخلة مبتدعة. يمكن أول مرة يبدع الحويني أحدا, يوم يبدع مين؟ المداخلة. فالمداخلة مبتدعة وحماس سنيته. الله أكبر الله أكبر, حماس سنية على سنة من؟ أحمد بن حنبل في أصول السنة ولا على سنة الخلال ولا على سنة ابن أبي عاصم ولا على السنة لابن لأبي داود؟ أي سنة عليها حماس؟ فما السنن عند حماس وما البدع عند المداخل؟ طبعا ما في مداخل لكن هو بيقول يعني ما هي البدع عند المداخل وما هي السنن عند حماس. هتجد في النهاية البدع عند المداخل أنهم ينتقصون الحوي يردون عليه بس ومن معه, هذا البدع, هذه البدعة الوحيدة لهذا. ولذا احنا علمناكم دائما نقول لكم لما يجي واحد منهم ينتقد مداخله قل له أرجوك قبل ما تتكلم هات رقم 2, ادخل رقم 2 على طول, رقم 1 احنا حافظين, ادخل في رقم 2 على طول. هقول لك ايه واحد ده, قل له واحد احنا بنشتم ونسب احنا ولاة الأدب هات رقم 2 ها على طول ادخل, ما عندكوش الا هذا رقم 1 بس, سبوا وشتموا احنا عايزين رقم 2, انتقدوا هاتوا انتقدوا رقم 2. مثل الوهابية هات رقم 2, عارفين ابن عبد الوهاب بيكفر ويقتل, هات بقى رقم 2. ابن عبد الوهاب خالف ايه ابن عبد الوهاب في الكتاب والسنة؟ هات رقم 2. هذه الكذبة التي اجتمعوا عليه مثل الرسل ساحرون او مجنون, كذلك ما اتى من قبله بالرسول اللي قالوا ساحرون, هات ماذا بعد ذلك؟ ما الذي تعيبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ دعا الى ماذا؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى فمعناه لا يلحق هوان, لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة بين 7 ويقضي لباقي نسائه, لأن في 3 مزية بعدم القضاء وفي 7 مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها, فاختارت 3 لكونها لا تقضى وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها.
يعني العدد كثير, يعني اضربها 7 في 8 يبقى 56. طيب إنما لو اكتفى بالثلاثة دلوقتي وراح منها 4 أيام بس هيجي بعد 7 ليالي ليلة 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 وهترجع لها حصول. فثلاثة ورجع لها بعد 7 ليالي بعد أسبوع ولا 7 ورجع لها بعد شهرين تقريبا؟ لا يبقى 3, يبقى هذه 3 أحسن. لكن هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا الإسلام جعل عند البكر 7 والثير 3؟ الثيب خبرت الرجال من قبل وكذا، فلا تكونوا كالبكر، البكر اللي ما خبط الرجال من قبل ولا جربته بعدين هيأتيها ثم بعد ثلاثة بيتركها أو كذا، فذي قد تجد وحشة. فلهذا يبقى عندها ليه السبع استئناسا، تستأنس وتزول الوحشة عنها وغير ذلك، إنما من أولها دخل كده قد تجد ما تجد من الألم النفسي. لهذا الإسلام راعى هذا الايه التسبيع بالنسبة للبكري، لأنها تحتاج إلى إزالة الوحشة أكثر مما تكون ثيبة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيره وتقدم به على غيره، فإن كانت بكرا كان لها ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار، إن شاءت سبعا ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي وموافقي، وهو الذي ثبت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. وذكر قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: وهذا الدين
يعني أخوانا انتبهت الفائدة اللي فاتت ديت، فرق بين سنقاتل وبين سنجاهد. في لغة الغرب، الغرب لو سمع سنجاهد في سبيل الله، لو سمع هذا سوف ترى اللغة تغيرت. ولهذا لا يوجد في النظام العالمي الجديد كلمة جهاد، كلمة قتال، ولا يوجد في النظام العالمي الجديد جهاد الدفع، لكن الدفاع عن الأوطان. انتبهتوا يا اخواني؟ مسائل مدروسة مش عبثية، يعني مش اي احد قد ينتبه اليها. هتجد الدفاع عن الاوطان حق الشعوب، حق تقرير المصير، مش عارف حق كذا، الدفاع عن الاوطان، لكن جهاد الدفع طبعا ده بقى فضلا عن جهاد الطلب او الجهاد في سبيل الله. ده طبعا بتحرمه الأنظمة العالمية كلها، لكن تقاتل دولة مثلا على دين أو شيء تحرمه، لكن في الواقع، في الواقع يخالفون، لكن حرام على المسلمين بس المخالفة. يعني ماذا؟ يعني اليهود الآن يقاتلون غزة وتحركون في سوريا ولبنان باسم مشروع دولة إسرائيل الكبرى. هات العسكري اليهودي وانظر ما المرقوم على كتفه، على يدي هنا الشعار بتاعه ده، لا نسر ولا بيضة ولا حمامة ولا لا، ده ملخص المشروع كله الصهيوني، وأمام مرأة ومسمع العالم، أمام مرأة الوحيد اللي بيجهر بمنهجياته ودينه، بيقاتلك بنصوص من التوراة. وزير هذا الجديد اسمه بأركان حرب ده نازل يقول كده، وانتوا كلكم رأيتم هذا الوزير الامريكي ذاته، الامريكي اللي طلع في خطاب رسم الصليب على كجبينه اول مرة، الصليب مش دين برضو ولا دفاع عن الاوطان بقى وكذا ها، وحق تقرير المصير. ليه رسم صليب؟ النظام العالمي حرمه، لكن له لا، حكموه ها، هل حوكم من اظهر الصليب؟ شفتوه انتوا ولا ما شفتوه يا اخواني؟ من سنتين أو شفتوه؟ نعم، صليب رسمه، كان في يوم ما أدري إيه كده العالمي مش عارفين رسم صليب، صليب. واليهود شوف العسكري حاطط هنا عندهم إيه؟ إسرائيل الكبرى أهو حاطط، وشوف نجمة داوود. ما تقولش بقى نسر وتقول لي حمامة ويمامة ومش عارف إيه والكلام من ده، لا، نجمة داوود. وليه الأقصى مشروع شرعي؟ عايزين اقصى ليه؟ عشان هيكل سليمان ده مشروع شرعي. والارض دي ليه؟ مش معنى الارض دي اللي واخدينها، طب ما يروحوا الصحارى كتيره في اي بلد، مش معنى هذه. فالمشروع كله من اوله الى اخره مشروع دين، مشروع دين. اما غيرهم لا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء مع دخولها في علم الدين وعلم الفقه، قسمها العلماء لأجل تنويع الطلب وتيسيره على الناس، لكن في الحقيقة في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا يشمل جميع ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه التوحيد والعقيدة، ويدخل فيه الفقه بالحلال والحرام، ويدخل فيه السلوك وما يصلح القلب، وأشباه ذلك مما هو عز وقوة لأهل الدين بتعلم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعلم أركان الإسلام والفقه في ذلك فقه في الدين، وتعلم أركان الإيمان وهي العقيدة والفقه في ذلك فقه في الدين، وتعلم السلوك وما به تصلح القلوب والفقه في ذلك فقه في الدين. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كل واحدة تعني نوعا من العلوم، الإسلام والفقه ونحوه، لأن فيه الاستسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان فيه العقيدة والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا فيه تصحيح العمل بإحسان السلوك والتعبد لله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا التفقه في الدين ضرورة، وأمر الله جل وعلا به، وهو يشمل الفقه في التوحيد والعقيدة الصحيحة التي في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، ويشمل أيضا الفقه بما به صلاح العباد وهو الأحكام الفقهية في العبادات، ويشمل أيضا الفقه بجميع ما يطلب من المسلم أن يعمله أو أن يتركه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرق إليها العلماء في كتب الفقه. فإذا التفقه في الدين مأمور به، أمر الله جل وعلا به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحض على ذلك، وأثنى على أهله، وحذر من زوال العلم والفقه في الدين. ولهذا كان الفقه في الدين من الواجبات على الناس، ويشمل ذلك المراتب التي ذكرنا. إذا تبين هذا فإن الفقه
في الدين من الدين من الواجبات على الناس، وهذا الواجب على قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. أما الواجب العيني فهو ماذا؟ فهو ما يتعين على الإنسان العمل به من الدين، وما تعين على الإنسان العمل به من الدين تعين عليه العلم به، لأن الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. الصلاة واجبة عليك، يبقى يجب عليك أن تعلم صفة الصلاة. الصوم واجب عليك، يبقى يجب أن تعلم فقه الصوم. يبقى الواجبات في الدين على قسمين: واجب عيني وهو ما يتعين عليك عمله من الدين، وواجب كفائي وهو ما يتعين على الأمة بصفة عامة العلم العمل به، وبالتالي يكون فرضا كفائيا باعتبار الأمة. إذا قام به من تحصل به الكفاية سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم. والمستحب مستحب، فالعلم بالمستحب مستحب، والعلم بالواجب الكفائي واجب كفائي، والعلم بالواجب العيني واجب إيه؟ عيني.
قال رحمه الله تعالى، قال حفظ الله تعالى: وإذا تبين هذا فإن الفقه في الدين كما قال العلماء يحتاج إليه كل أحد، يحتاج إليه كل مسلم، فيحتاج إليه الرجل، وتحتاج إليه المرأة، ويحتاج إليه العزب، ويحتاج إليه المتزوج، ويحتاج إليه
نعم. يعني أنت الآن سوف تفتح معرض سيارات لبيع السيارات، يتعين عليك أن تعرف أحكام بيع السيارات. طب محل ذهب كذلك. طب هتتزوج، معرفة حق الزوجة عليك وحقك على الزوجة هذا لابد منها. طيب ستتاجر في الحبوب وكذا، يعني عليك أن تعرف أيضا الأحكام المتعلقة بتجارة الحبوب. إذن الشيء الذي ستدخل فيه يتعين عليك معرفة حكم الله فيه، ومعرفة حكم الله فيه يبقى لابد من العلم. العلم إما أن تستطيع أن تعرفه بنفسك أو تسأل عنه ماذا؟ أهل العلم. نعم.
قال: فيحتاج إليه الرجل، وتحتاج إليه المرأة.
ولهذا البخاري بوب في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني إذا نزل بك مسألة وما عندك علم فيها ارحل، باب الرحلة في المسألة النازلة. نعم.
قال ويحتاج إليه العزب ويحتاج إليه المتزوج ويحتاج إليه من في تجارة خاصة ويحتاج إليه من هو موظف في الدولة ويحتاج إليه الرعية ويحتاج إليه الراعي ويحتاج إليه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين.
سائق السيارة هذا بيحتاج علم عظيم جدا. سائق السيارة ده من جهة عقيدته أصلا, جهة العقيدة, مسائل العقيدة ومسائل كذا, من جهة العبادة صلاته ماذا كيف يصلي. هذا السائق من الفيوم إلى القاهرة ولا ذهبا وإيابا, الانفراد بالمرأة في السيارة أو أن يركب المتبرجات. طيب لو طلب في مشوار مثلا, تعال نروح للشيخ فلان في البلد الفلانية, ده رجل ساحر, روح معهم ولا لا؟ طب نأخذ النساء إلى المقابر ويريدنا الذهاب إلى المقابر, طب يوصلهن ولا لا؟ طب الولد معاه شريط غناء يحطه في السيارة, سمعنا هذا يا سائق يسمعهم ولا لا؟ يعني أحكام أصلا, أحكام كثيرة في هذا الأمر. طب واحد قال تعالى وديني مكان الفلاني وكذا, فلما وداء اختلفوا على الأجرة, طب هنرجع في الأجرة يعني لمن؟ كل دي أحكام. ماذا أحكام الحقيقة ما يحتاج إليها السائق وحده كده, محتاج السائق أي واحد. ده سائق. طب الطبيب بقى بيفتح عيادة, وما أدراك ما الطبيب, يحتاج مسائل عديدة جدا, الطبيب والنظر إلى النساء, الطبيب والكشف عن النساء وإجراء العمليات للنساء, الطبيب ومندوب الشركات الأدوية والاتفاق معهم هنوديك تركيا بس تدينا الصنف ده وكذا وكذا. طيب الطبيب ومعمل التحليل وكذا, والطبيب والأشعات, والطبيب وأشياء كثيرة في الطبيب. عالم الطب عالم واسع جدا جدا, فمجلدات الطب هذا, المهندس, كل واحد في مجال يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. نعم.
قال
المهندس ده بقى مال بقى المهندس ومال المهندس والبناء في الأراضي, كل الأراضي الغير مصرح بها دي يبني ولا ما يبنيش؟ قال العمارة فيها كذا 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 وما عندوش تصريح يعمل إيه, يبني ولا ما يبنيش؟ طيب المهندس ومراعاة الأبنية التي بجواره قد ينزل بعمق يؤدي إلى سقوط الأبنية, طب يجوز له يعمل هذا ولا ما يعمل؟ طيب هيبني فندق هيبقى فيه خمور للسياح, ما فيش واحد اسمه ما يستحقش يا دين وهتفكر. طب الفلاح بقى مالوش دعوه بالحاجه دي, الفلاح وما ادراك ما الفلاح, الفلاح له باب اصلا في كتب الفقه, المزارعه في كتب الفقه, المساقه في كتب الفقه, الزكاه يخرجها منين الفلاح ده, يخرج منين؟ طب هل على الفلاح صاحب الارض زكاه اذا كان بيأجر ارضه, الزكاه عليه ولا على صاحب الزرع؟ طب لو الاثنين شركاء في الزرع, ده زرع بنصف ولا بكذا, النصاب اللي هيقدر من الخارج من الارض ولا من نصاب كل واحد من هؤلاء؟ طب ممكن يؤجر النخل وعنده نخيل, ممكن يؤجر النخيل هذا ممكن يؤجره ولا لا؟ يعني ده مسائل خطيره جدا الفلاح ده. طب اللي بيرعى مواشي وعنده بهايم بيحلبها وكلام ده, محتاج علم. كل ده محتاج ايه؟ محتاج علم. ينفع تبيع اللبن وهو في الضرع, تقول له خد الحلبة ديت مثلا بمئة جنيه زي ما تطلع بقى انت ورزقك, علبة اتنين تلاتة زي ما تطلع. طب ينفع تحط مية على اللبن وانت بتبيعه؟ طب ينفع تاخد القشطة وتودي له تبيت اللبن وتاخد وشه وتبيعه؟ طب ينفع تبيع له البقر على انه جاموس والجاموس على انه ايه بقري؟ طب ينفع تخلطهم مع بعض؟ واخد بالك يعني نفس المسألة. طب ينفع تبيع اللي في بطن البهيمة ده اللي في عش؟ طب ينفع تشارك واحد في بهيمة؟ طب ولا شاركت واحد في بهيمة على ان الناتج هيطلع كذا والراجل البهيمة مات عنده, يضمنها ولا ما يضمنهاش؟ يعني ده انا بفتح لك يعني ايه مسائل بحكم انني يعني عارف في كل حاجة, فبقولك فكل حاجة كل شوف اي البنة ده نفسه, واخد بالك البنا الناس ولا هيبني برضه في فندق كذا كذا ولا هيبني كذا, هيبني برضه في المخالف ولا هيبني في الموافق للدوله, هيبني برضه في ايه؟ طب كل يا اخواني ما في احد يتصور ان يستغنى عن علم. ليه؟ لان ما في احد يتصور ان يعيش بلا دين ولا دين الا بعلم, اذا كل يحتاج الى العلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأنه إما أن يسير في أموره على هدى وعلم، وإما أن يسير على غير علم وعلى غير بصيرة. لهذا نشر العلم وإذاعته وبثه هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، لأن به صلاح القلوب والأنفس والمجتمعات، ولأن به صلاح الأسرة والفتيان والفتيات، ولأن به صلاح المجتمعات فيما يؤمر فيها ويسن فيها وينظم فيها من تنظيمات. فالفقه في الدين ليس مخصوصا بالعلماء، وليس مطلوبا فقط ممن ينتسب إلى العلم، بل
لكن هناك علم يختص بالعلماء لا يطلب به العوام. هنقول له علم أصول الفقه والدراسة في ذلك وما أدري إيه شرح متون أهل العلم، هذه ما نوجبها على العوام لأن العوام ما يدرون. فهناك ما يتعين بقى على العلماء بصفة خاصة. نعم.
قال: فالفقه في الدين ليس مخصوصا بالعلماء، وليس مطلوبا فقط ممن ينتسب إلى العلم، بل الفقه في الدين مطلوب من كل أحد. لهذا قال العلماء،
ولهذا كانت فتوى حوين الغريبة زمان لما كان في الصورات، لما كان بيقول مثلا في دخول مجلس الشعب البرلمان وكذا: انا لا انصح ايه طلبة العلم ولا المشايخ ولا حتى واحد يكون مشروع طالب علم ان هو ايه يدخل هذه لانه بيحصل فيها كذا وكذا. لكن يدخل مثلا بعض الناس الصالحون، بعض الناس اللي هم كذا 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 يدخلون الى هذه المجلس، ما في مشكلة. لكن طلبة العلم ايه ما يدخلون. طيب ليه طلبة العلم ان كان الامر جائزا؟ لا، ده الواجب على طلبة العلم الدخول، لأن طلب العلم اللي هيدخل ده هيغير، والغير ده لابد أن يكون إيه عالما وطالبا للعلم. تمام. هيقولك لكن أنا أخاف عليه. طب إذا خفت على طالب العلم المحصن بالعلم، يبقى العام إيه كيف تنصحه أن يدخل؟ هو ما عنده علم ولا عنده تغيير. طب لماذا إذن تنصح هؤلاء أن يدخلوا؟ يقولك بس عشان تقليل الفساد. ما هو تقليل الفساد ده بإيه؟ ما هو لابد أن يكون بالإنكار وبكذا وكذا. فكلام متناقض. يعني إن جاز الدخول لا، يبقى يدخل الخاصة بقى، يدخل طلاب العلم، يدخل مشايخ. وإن لم يجز الدخول فلا طلاب العلم ولا العامة. فهي فتاوى تمثل رؤى خاصة، ما تمثل تأصيلا علميا. نعم.
قال: ولهذا قال العلماء: الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فرض عين، يجب على كل أحد عينا أن يتعلم هذا القسم، وهو ما لا يصح اعتقاده إلا به، وهو معنى الشهادتين وتحقيق معنى التوحيد لله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان الإجمالي فيما أجمل والتفصيلي فيما فصل في كل ما أخبر الله جل وعلا عنه من أمور الغيب، وكل ما فرضه الله جل وعلا على عباده أن يعتقدوه في ذاته جل وعلا أو أسمائه أو صفاته أو في أمور الغيب، أي ما لا يصح الإسلام إلا به، فإنه من علم العقيدة الواجب على كل الأصناف التي ذكرنا من الأغنياء والفقراء من الرجال والنساء، ومن أنفع ما يحصل ذلك رسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتبها لرعاية هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المؤمن جهله في مسائل توحيد العبادة وبعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثلاثة الأصول هذا متن ينبغي أن يدرس لكل الأمة، لأنه يتعلق بأسئلة القبر الثلاثة. سوف تسأل في قبرك عن من ربك وما دينك ومن نبيك، والشيخ محمد قد أجاب عن هذه الأسئلة بجواب مفصل ماتع يبين البصيرة في كل هذا كله، جزاه الله خير. ولهذا نقول مصنفات الإمام المجدد محمد بن الوهاب كمصنفات لا يمكن تستغني عن المكتبة الإسلامية ولا استغنى عن طلب العلم. لماذا؟ لأنه صنف في المسائل التي يجب على المسلمين تعلمها كل على حسب طاقته، المسائل التي هي محورية لا سيما في توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومسائل التوحيد والشرك والشبهات حول هذا. فوضع ثلاثة أصول، وضع كتاب التوحيد، وضع الأصول الستة، وضع ستة مواضع في السيرة، وضع كشف الشبهات، وضع مسائل الجاهلية، وضع القواعد الأربع رحمة الله عليه. أسأل الله أن يبيض وجهه، أسأل الله أن يرفع درجته، أسأل الله أن يجزيه عن أمة الإسلام وعنا خير الجزاء يا رب العالمين. هذا الرجل الإمام المصلح المجدد بحق الذي لا يحبه إلا موحد مؤمن وسني سلفي، ولا يبغضه إلا ضال ومنحرف. إذا كان يعلم الإمام محمد بن عبد الوهاب ويبغضه هذا منحرف، لكن لو كان بقى جاهلا ما يدري عن الشيخ محمد أو بيسمع الناس يقولون قولا فقاله هذا شأنه آخر. نعم.
قال وكذلك في أمور العبادات واجب عينيا واجب.
من أكثر الناس بغضا للإمام محمد عبد الوهاب؟ من؟ صوفية القبورية. لماذا؟ لأن أبرز قضية أبرزها الشيخ قضية التوحيد وحيد العباد. فلهذا تجد مشايخ دول تروح يمين شمال دول وهابية 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 خطر عظيم. الوهابية خطر العصر. الوهابية خطر عليكم أنتم مش خطر على الدين لأنهم فضحوك معروف كده. أخطر طائفة عند بتوع المخدرات إيه؟ الشرطة والدولة صح ولا؟ ليه هم اللي بيمسكوه؟ فمعروف كده أخطر طائفة بالنسبة اللي بيهربوا مخدرات عن طريق البحر يبقى أخطر إيه؟ بتوع الحدود دول أخطر حاجة طائفة بالنسبة لها. فليه أخطر ليه الوهابية أخطر ناس؟ عند مين؟ عندك أنت. خلاصة الصراع بينكم والوهابية هو الحتة القبر انتوا حاطينها في المسجد ده. انتوا قاعدين عنده تسألوه تدعوه تذبحون ليه تنذرون له تتبركون به. والوهابية بقى دول يقول لكم ايه؟ يقول لكم بلاش ما لا تدعوا ماتا ادعوا الحي الذي لا يموت. لا تتوكلوا على الميت توكلوا على الحي الذي لا يموت. اذا سألتم اذا سألت فاسأل الله وإذا سعند فاسأل الله. ده جريمة الوهابية عندكم. ولو كان الوهابية عندهم طلع القبر ده حطه في مقابر المسلمين. القبر ده يتحط هناك. لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. يا مسجد يا قبر. نتحداكم لو جبتم نص يجمع بين المسجد والقبر أو قول إمام يجمع بين المسجد والقبر. نتحداكم على مدار السنين إلى أن تقوم الساعة. أن تأتوا نص يجمع بين المسجد والقبر. وأن تأتوا بإمام يجمع بين المسجد والقبر. ما يجمع بين المسجد والقبر إلا أنتم والروافض. طينة واحدة وعقيدة متقاربة إخوة لعلات. هذا هو ما عندهم إلا هذا. ده لماذا نحارب الوهابية؟ يبقى ليه بنحارب الوهابية؟ عشان الوهابية مش بتوع قبور. هو بيقول لك افصل بين الاسلام والقبر بين المسجد والقبر كما قال بعض الائمه لا يجتمع المسجد والقبر في الاسلام. هذا المشكله. بس المشكله القبر دهوت نضعه في المسجد ونطوف حوله ولا لا؟ الوهابيه يقول لك لا القبر يروح هناك زي قبور الصحابه تروح هنا. انما انتم لا القبر هنا اصبح القبر هنا. والنبي يقول عن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورهم بايام مساجد. النبي قبل أن يموت بخمس قال لعن الله يريد أن صرت تقبرنا به مساجد. النبي لما نزل به الموت شوف لحظة الإحضار ومعه خميصة طفق يطرح خميصة له على وجهه فقال وكذلك لعن الله يهود نصارى تأخذ قبورنا به مساجد. يعني إلى خرجت روحه إلى أن خرجت روح النبي ويحذر من اجتماع المسجد والقبر في الإسلام. عرفتم ليه الحرب الوهابية؟ فالله المستعان. فهذا كتاب ثلاثة الأصول كتاب مهم جدا. ورث كتب ابن عبد الوهاب أولادك. خلي مكتبة خاصة بيتك اسمها مكتبة الوهاب وقول يا أولادي هذه مكتبة لا ينبغي تركوها كنت حيا أو ميتا. وصيته إليكم يا أولادي مكتبة ابن عبد الوهاب. اجعل مكتبة أنصحك الآن ده مشروع الله جابزين الأول. هنجعل مكتبة لابن عبد الوهاب ونجعل مكتبة لابن تيمية. خلي هذه المكتبتين خلي ولدك يظهر على ابن تيمية وابن عبد الوهاب الذين يحاربونهم. ولولاهم بعد فضل الله ما انتشر هذا العلم الغزير في أمة الإسلام. طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر يعني.